معناها عدة أحاديث منها ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه يصلي كان يصلي عليه قال نعم. وأحاديث أخرى دلت على ذلك من حديث خالف اليهود فإنه لا يصلي في نعالهم ولا في كفافهم. الحاصل أن الصلاة في النعال والكفاف سنة مستحبة وخلاف اليهود ولا حرج فيها، لكن بعد العناية يجب أن يعتني بها حتى لا يكون بها أذى. إذا أراد الدخول ينظرها ويعتني بها ويقلبها، فإن رأى فيها شيئا أزاله وإلا صلى فيها. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث أبي هريرة في المعنى فطهورهما التراب، يعني حكها بالتراب وأزال ما فيها بالتراب أو نحو التراب كالحجر واللبن والعظم والعواد، إذا حكى بما فيها وأزال ما فيها جاز. إن المقصود الحذر من أن يصلي فيها وفيها القدر. وأصل هذا الحديث أن أصبح أبي سعيد أن الرسول صلى ذات يوم بنعليه فجاءه جبرائيل ونبهه أن فيهما قدرا، خلعهما وأتم صلاته. خلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم والله إن خلت عليك فأنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني فيهما قدرا خلعتهما، فإذا أتى حمزة فلينظر فإن رأى فيهما قدرا فيمسحه ثم يصلي فيهما. هذا صريح بأن يجب العناية بالنعلين حتى لا تقدر مساجد وحتى لا يدخل بالأشياء القذرة من نجاسة ونحوها، فإذا كانت سليمة صلى فيها. بقي ما يتعلق بهذه الفروش التي جدت أخيرا، هذه المساجد تفرج بالحصباء والرمل ونحو ذلك، والناس يصلون فيها بالنعال ولا تتأثر. والناس أيضا كان عندهم دين، كان عندهم عناية بالنعال وتنظيفها. ثم طول الزمان وغلبة الجهل صار كثير من الناس لا يبالي يأتي ويدخل المسجد ولا ينظر فيه عليه، فربما لطخ المسجد بالنجاسة ووقع في المحذور الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. والآن زاد الأمر في هذا بفرش المساجد بفرش الحسنة لتنظيف المصلين في الصلاة ولوقاية الغبار الذي قد يخشاه بعض الناس ويتخلف عن الجماعة لأجل ذلك. فقد يقال حينئذ إن مراعاة شعور الناس وتنظيف رؤوسهم يقتضي أن توضع النعال في مواضع يحفظها ولا يدخل فيها وإن كانت نظيفة، لأمرين: أحدهما أن بعض الناس أنه قد مع العناية قد يكون فيها من الغبار والأذى والأتربة ما يقدم الخروج وينفر من الصلاة عليها وعبر الجماعة. والأمر الثاني أن أكثر الناس عندهم من الجهل، عندهم من الغفلة وعدم العناية ما يسبب دخولهم مساجد الأقدار والأوساخ، فيحصل من ذلك تخريب الفرش وإفسادها وتقديرها على المصلين وتنفر الناس من الصلاة. فلولا عندي والله أعلم في هذه الحال أن تجعل في مكان وأن يخذها من البيت ويجعلها في مكان حتى لا يحصل هذا المحذور في هذه الحالة. والصلاة باقة بحالها، لكن عند تغير الأحوال وتغير الزمان في هذه الأحوال يراعى شعور الناس ويراعى عدم تنفيرهم من المساجد والفرش التي فيها الغبار والأوساخ التي غير النجاسة، قد تكون نفسها غير النجاسة. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
الله أكبر. جدار المقبرة.
نعم.
جدار المقبرة وجدار الحمام كافي يكون حائل كافي؟
بعض الكريم العلم يرى أنه كافي، ثم العلم يرى أنه كافي، لأن ما صلى في الحمام ولا في المقبرة. نعم.
ولو استقبل
لو تيسر يعني شيء آخر فاصل آخر بعد أو جدار آخر قد يكون أسلم، لأن جدارها قد يقال جدارها منها. نعم. ولكن عدم التشييد أولى إذا كان خارجها من
الله
صورة من الجدار. نعم.
صلاة في جوف الكعبة صلاة الفريضة
صحيح صحتها، لكن الأفضل خارجها.
منع
الأفضل يستقبلها كلها. نعم.
فقهاء حجتهم في المنع.
ما أعلم الحجة أو ما أعلم لهم حجة. الصحيح الذي قال جوف من العلم أنه لا حرج في ذلك. نعم. لكن ليس له يصلي فيها، يصلي مع الناس لكن لو فتت
فائتة. نعم.
أو فتت الصلاة والناس لا حق توصل لها فيها، الأصل أنهما سوى، هذا الأصل، هذه صحة الناس وصحة الفريضة إلا بمخصص. نعم.
لا
يسمى شيء نعم قد يجب أن أخذ أو من قد يجب أن أخذ. نعم.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد، هذا حديث معاوية بن الحكم والسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. أصل هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه سمع رجلا عطس وحمد الله فشمته معاوية يرحمك الله، فرأى الناس أشاروا إليه يسكتونه، فلما سلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وفعل كذا وكذا، فقال له النبي إن هذه الصلاة وهي من كلام الناس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التشميت من كلام الناس العادي لا يكون في الصلاة، فالمصلي لا يشمت ولا يرد السلام ولا يبدأ بالسلام، لأن السلام من كلام الناس المعروف، السلام عليكم وعليكم السلام وارحمك الله ارحمكم الله من كلام الناس ومن خطابهم، فلا يجوز كلام بهذا في الصلاة بعدما نسخ الله الكلام في الصلاة. وكان الناس في أول الإسلام يتكلموا في الصلاة في حاجتهم، في حاجة مهمة، ليس المراد أن يتكلم في كل شيء، بل كانوا في أول الأمر يتكلموا في حاجاتهم في الصلاة، ثم نسخ ذلك كما دل على هذا الحديث من أطعم، قال كنا نتكلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحد صاحبه في حاجته، حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهنا بالسكوت ومن هنا الكلام، فقلوت له معاني من معانيه السكوت وعدم الكلام كما في هذه الآية. فاستقرت الشريعة الكاملة على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يتكلم، بل يشتغل بها ويعتني بها ويخشع فيها ويقول عليها بقلبه وقالبه حتى يسلم، لكن لا بأس أن يرد السلام بالإشارة، لا بأس أن يشير إلى شيء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا بأس أن يسبح إذا سهى الإمام وصفق المرأة إذا سهى الإمام، كل هذا بقي لما زال الكلام بقي ما يكون مقام الكلام فضلا من الله، ولأن الناس بحاجة إلى هذا الشيء فبقي هذا الشيء الذي لا يضر المصلي ولا يشغله وتقضى به الحاجة. ومن هذا ما جاء في حديث جابر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويصبر على ناقته فلم رد عليه، فلما سلم قال إنك سلمت علي وأنا في الصلاة. في حديث مسعود إن في الصلاة إن الله يحدث من يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. المقصود أن استقرت الشريعة على أنه لا يتكلم في الصلاة، بل يرد بالإشارة إذا سلم عليه، وإذا دعت حاجة يشير كما يأتي حديث علي وفي غيره. فإذا ضرب عليه الباب أشار بسبحان الله أو بالنحنة كما يأتي حديث علي، وإذا سهى إمامه سبح الرجال وتصفق النساء وعلي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق على زاد مسلم الصلاة. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح قصة أبي بكر لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، فجاء بلا إلى أبي بكر في صلاة الظهر فهل لك أن تصلي بالناس فإن الرسول قد حبس عند بني عمرو بن عوف، فقال له أبو بكر شئت، فأقام بالناس الصلاة ودخل الصديق الصلاة وكبر، فلما كبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحال فجعل يشق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى قام بين الصف الأول خلف أبي بكر، فجعل الناس يصفقون لينتبه أبو بكر، فلما أفتروا التفت وكان لا يلتفت رضي الله عنه في الصلاة، فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه يعني صلب الناس، فرفع يديه أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه، ثم تأخر قرأ حتى قام في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما سلم قال ما لك يا أبا بكر لم تصلي بالناس لما أشرت لك لم تصلي بالناس، فقال أبو بكر ما كلمني أبي قحافة يتقدم يصلي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال ما لكم أخذتم بالتصفيق إذا من نابه شيء من صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء. هذه السنة، ناب النساء شيء في الصلاة أو ناب الإمام شيء أو المأمومين تسبيح، يسبح المأمون الإمام حتى ينتبه إذا سهى في صلاته حتى ينتبه نساءه، وإن كان النساء صفقنا بيده على الأخرى لينتبه، لأن أصواتهن قد يسر بها بعض الناس فلنسى في حقهن التصفيق. وإن كانت لا بأس أن تتكلم بالصوت في غير الصلاة بحاجتها كسؤالها وخصومتها ونحو ذلك، لكن مهما أمكن أن تخفض صوتها ومهما أمكن أن تكتفي بغير الصوت من التصفيق فهو أولى بحقها لئلا يستهان بها أحد. ومن ذلك إذا ولع ابن حاجة ويصلي قال هل جاء فلان، هل سافر فلان، ودعت الحاجة إلى الجواب يشير بما يفهم منه لا أو نعم ولا بأس من ذلك، كما يشير يسلم عليه كما يأتي في حديث ابن عمر يسلم عليه شيء يرد بالإشارة، هذا من جزء ما نكتب في حديث عن الوضع. لما نسخ الكلام أبقى الله ما يقوم مقام الكلام مما ينتفع به وتحصل به الحاجة. وهكذا حديث الرابع حديث مطرر بن عبد الله بن الشخير تابعي جليل عن أبي عبد الله بن الشخير العامري صحابي جليل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصلي أزيز كأزيز من البكاء، الأزيز الحركة والصوت بخشونة، كان صلى الله عليه وسلم يخشع في الصلاة ويبكي في الصلاة بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن البكاء فيها والخشوع فيها وما يحصل للباكي من صوت الحزن والعبرة كل هذا لا يضر الصلاة. وكان الصديق إذا دخل في الصلاة لا كان يسمع من البكاء عليه رضي الله عنه وارضاه، وكان عمر ربما بكى حتى يسمع نسيجه وراء الصفوف، هذا يدل على ان الخشوع في الصلاه وما يعتني الانسان من البكاء فيها عند قراءه الايات وسماع الايات لا يضر الصلاه وليس من الكلام، بل هذا من اثار الخشوع فيغتفر الصلاه ولا يضر الصلاه. والله اعلم.
شيخ اذا
عطش لاحمد الله صبر؟ نعم في الصلاه، نعم لا باس لا عطش احمد الله ولا في الصلاه، جاء في حديث صحيح رواه البخاري يدل على هذا. الحمد لله مو كلام للناس، من جزء ما يقال في الصلاة، الحمد لله من جزء ما يقال في الصلاة فلا بأس. نعم.
طرق عليه الباب.
يقول سبحان الله.
طرق عليه الباب ولم يكن بالداخل سواء.
نعم.
طرق عليه الباب وهو يصلي ولم يكن بالداخل سواء.
بالداخل. غير
هذا.
يستأذن احنا ويقول سبحان الله حتى يسمع.
ينتظر من في الخارج.
نعم.
ينتظر من في الخارج.
حتى يسمع وينتظر إذا كان لحاجة.
ولو كان نساء
يقول سبحان الله سبحان الله، المرأة والرجل كذا. نعم. المرأة تصفق والرجل
يتصفق. أقصد يعني لو خارج البيت نساء.
في.
نساء هم اللي يطقون على الباب وهو قريب من الباب لا يفتح ويقول الأسرار.
إذا صفق ما يضر، إذا كان عرف الضارب لا يخشى منه شيء.
نعم.
عرف الضارب يعني مأمون وفتح لها بس. فتح لها من باب دعائش. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف لما عرض في الجنة تقدمت الصفوف. وأراد يأخذ قطعة من العنب فلم يتيسر له ذلك، ولما ولد على النار في صلاة الكسوف تأخر وتأخرت الصفوف، كل هذا يدل على جواز مثل هذا للمصلحة والحاجة.
رتب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتين في الليل والنهار ادعو به عليه الصلاه والسلام، كان يعمله خاصيه من جهه قرابته في الدنيا ومن جهه ام زوجه التي فاتت رضي الله عنها، فكان اذا اتاه يصلي فنح اشاره الى انه يصلي، فدل ذلك على انه لا بد من هذا، انه لا حرج في ان يتنحنى الانسان ويعلم من على الباب انه يصلي فينتظر او فيدخل اذا كانت العلامه الدخول، كما لو قال تفضل او ادخل خاصه انه لا باس يكون بينهم الواقفين على شخص او المعتادين زيارته او المعتادين زيارته، لكن بينهم وبينهم علامه اذا كان يصلي بالتسبيح وبالتلحم حتى لا يشق عليهم الخوف او حتى يدخلوا او حتى يصلوا، فلا حسب ما جعل الله بينهم علامه، قد تكون العلامة أنه في الصلاة سينصره، قد تكون العلامة أنه في الصلاة سيدخله، قد تكون العلامة أنه في الصلاة سينتظره، على حسب ما بينه وبينه. وهذه حركة وإنسان الصلاة لكنها قليلة لمصلحة عالية فلا بأس لا بأس بهذا. ثم يقول سبحان الله سبحان الله ونبه شيء إذا تصدق النساء ونبه نسيء الصلاة فليس تعرف كيف تغتفر الصلاة والصلاة تكون في الصلاة ونفعل عليها لكن مع هذا كله يصير العارض شيء قليل من يحتاج إليه معفون عنه الصلاة سبحان الله وتصدق النساء وتتنح من الإيمان لأنه في الصلاة وجد إشارة بالرأس أو اليد الحاجة غير أسباب هذا. فلماذا بحديث ابن عمر في عيسى صلى الله عليه وسلم عليه يصلي أشار اليد فخرجته قال هكذا قال مسافر إذا جاء يصلح به في هذه الرفاة فإذا سلم عليه سلم عليه ويصلي أشار رادا هكذا بدلا من النصف لأن الصلاة لا ينطق فيها بكلام الناس وجانب ما سبق لن تكون فيها بأشياء التي يحتاج إليها كما تقدم. ثم نسخ ذلك ووجب الإنسان عليه السلام حتى تفوت العادة حتى رب السلام ويرد بالإشارة. وهذه الإشارة لا تقطع في الصلاة ولا تؤثر فيها لأنها قليلة وخفيفة والحرف إلى الناس. في هذا الباب تقدم صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وتأخره من هذا مما يظهر الصلاة من هذا صعود المنبر ويزوله وإن قال تعالى يتعلم تلجا تنوب يتعلم الصلاة من هذا ما ذكر في حديث أبي قتادة يصلي أرحام إمامه زينب زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب هذه هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب الحرمان ليلة العصر الربيع فلما أصلت بها عليه هذه أمامه زينب بنت العصر الربيع وكان أم الناس المسجد عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس سماحة الشريعة وعدم التشريف والتنبه والتكلف فمن نحرج وصلى الإمام فهو حامل بعض الأطفال بعض أطفاله فإذا سجد ولعه في الأرض يتمكن من السجود فإذا قام حمله فلا حرج في ذلك. هذا من العمل المرتفع العمل المرتفع الذي دعت له الحاجة ليعلم الناس ما فيه الدين وسعة وفيه تيسير وليس فيه التسديد بالآلات. مثل هذا لو كان حوله دابة في مجال أبي غرزة فيصلي وحيتان فرس في يده وكانها في يده وكان يسايرها يصلي وكل ما نشط قليل يسامعها قليل يسايرها حتى أنها صلاة فإذا كان في حمل فرسه أو حناقته أو بغلته في يده ويصلي فلما يسايرها إذا وجد نفسه ومن يسايرها بعد الصيد حتى يكمل صلاة فلما قدعي ومحتاج إلى الإنسان وكنت لعب الإنسان. وحن الرابع حديث أبي هرى من هو قلت أسودين في الصلاة حديثة بالعقرب قلت النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أسودين الصلاة أسودين من التغليق العقرب سوداء والحية قد تكون سوداء قد تكون غزال فهم باب التغليق. والمقصود من ذلك أنهما عدوان خطيران فلا يمهلان إذا وجد إذا رأى غير في الصلاة يقتلهما لا بد أن رأى أحدا فلا تكون الصلاة مانعة لهما فلا بد أن النعل كان رجوع الأقرب أو الحية حتى تموت لا بد أن ذلك الصلاة. العمل يسير في جنب مصلحة العلماء ويتوكل فجأة الحيوان يلدغ ويضر أما لو كانت بعيدة ويخشى على نائم ويخشى على طفل بعيدة ولم يظهر قواعد الشريعة أنه في هذه الحال يقطع مثل لو كان حريق أو غرق أو عدو هاجم يقطع الصلاة وفي الإنسان يستأنفها. العقائد فيها شيء مسؤول صفراء ويصير أصفر ويصير هنا الغالب هذه أعتقد أنها سوداء
في
الصفر
في الصفر
في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الصفر في الص جديد؟ هذا يطلق بقدر هذا لم يكن شيء، لكن هذه قواعد ولكن العمل ممكن يصير في صعود المنبر ونزول المنبر وحتى خطوات لا يضر، لكن اذا كان الشيء ضعيف واخشاهما على حد فقطع الصلاه وقتلها يرجع، مثل لو قطع الصلاه يفصل الحريق ويوقف الغريب ثم يعود
وكان يقول
وأن يطف بطول مصدر اسم كان المعنى لك أن يطف في 40 فردة فردان وهذا فيه التحريم من الطرق والفصلة الواجب بالوضوء عن العرض واختلف العلماء في المسافة التي يسلم بها الإنسان من الأربعين فقال بعضهم إذا كان بعيدا عرفا سلم ولكنها سترة وإذا كان سترة فالواجب يروب أمامها وقدامها لا بينها وبين المسلم فالوضع سترة فالواجب أن يمر بينها وبين المسلم فلو يمر أمامها ولا حرج لكن إذا ما وقع ما وضع سترة فكيف العمل إذا بعد عرفا إذا بعد عرفا فلا بأس إذا ربط حجر بالخطوات ويقرأ الله أعلم أنه إذا كان بعيد بعيدا حيث ما يسر دفعه إلا بالنسي بالخطوات تقدم فإنه مثل هذا يعرف عنه بغير ما ربنا يده فالله كان الذي بين يديه وقريب منه الذي أراد يتناول المار تناوله ودفعه لأنه أمر بدفعه وفهو برده فإذا كان قريبا منه هذا هو الذي يعمر الإثم وغير الإثم أما إذا كان بعيدا بعد ذلك روح بعد محل سترة من سترة من هذا روح فأقل فما صلى الله عليه وسلم في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي فهذا فإذا كان هذا روح أبعد هذا روح طلع له وسطا من ذلك ثم بعوضه وأحوى ثم بعوض عن بينه وأحوى من هذا يظهر فائدة السترة وأنها تريح الناس وراء سترة تريح الناس ولا عدا هذا من الحسنة وقد في نموذها أن تلع الناس حتى ينظروا أمامها صراحة وطمأنينة لا يحسون أن يقولوا وقعوا لهم
أحسن
الله في الحرام من الشريفين ما يقول العلماء تساهم في المتر أن لا يحتاج إلى سلطة وقت نفس الحياة عند الكعبة هذا هو عمل السلف كان بعض السلف من الزهور وصل في الطلاب أمامه في أمر الظالم والمسلم هذا هو فعل أما مثل نور لا من الخطرة وصل وحده سوي الأسئلة سارة والأمدام والأسئلة أضعوا الأمامة وهذا لخير المكة أو الحرم ولما سنة الأبطح ورأوا له خطرة على الخطرة والسلام وصل المكة بأرض صلى الله عليه وسلم سوي الحق في مكة واشتد الزحام وكان اشتد في الزحام فلا شكرا ونظر وحبه إلى الحال والعلة في مكة الزحام المهرب على الزحام على المدار ونفس الجلد في حال الحج ونحوه فالعلة لو ظنت فظنت المشقة فإذا كان في محل تعرف المشقة السترة سقطت شرعيته والرجل صالح حديثه عائشة في السترة معي لو أن وصلنا مثل مخاصة واحد يعني مثل العود الذي يحرك في خلفها هذا الراسب سمي مؤخرة ولكن الخمرة يحرك مؤخرة قدمة في قسم الحلول المؤخرة لأنها في الآخر صارت في الآخر عبد الآخر والعود القائم على ظهر الراتب يسمون الميلة أسداد ثم على المسامة وعلى نوع الخاص الحاصل أن العيون يوضع على الرحم وعلى الدابع والأسفل والإنسان يعني مقدار تقييم ثم الرياح وفضائل من سترة في المنصوب فإذا ارتفع الذراع على الخارج ثم كان عنده سبعة عازم إلى أثر صغيرة مثل الطويلة في زلت وحديدة هذا هو أمر الشتاء فإن تيسرت بدأت بين تيسرت العمل بين العمل وقد كما يأتي بحاجة أخرى بالإمام أجزأ وتيسر شيء قائم ومنتصب قد تخطيته يأتي سلام عليكم على بعض الإمام أو العشرة العصر المعونة أو أباء الإجماع القدامى وما أشبه ذلك بين وضع كرسي في أسرة البحر هذا يكفي أن الكرسي قد يكون أربعة منها أيضا الحديث قال حديث صبر بن معبد ما
لا يرضى أستاذ سيد وضعوا مستدعتم لأن لا تدعوا
وهذا من العيب نطق بالحجة ولا يعرض هذه الحالة صحيحة وهو يؤدي صحيحة فالبر هذا يستقف وهذه الصلاة تابعة قطعة إفطار وقطعة إفسنة ثلاثة قطعة إفطار الله أعلم
طيب طيب الحرام
الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم
الله تعالى في الحديثة حديثة في باب سنة باب
المرأة نقاط بسأل بسكر
نعم
أنها تكون حائل بسم جورة المرأة بلغة
نعم بلغة المرأة بلغة اللي يصوي إذن أحيانك وصلت حائل لك في مؤسس أن الأبتك لها يقع عنها لأن الصغار في بعض الوقت المهينة ورد بلغة صلى الله عليه وسلم صار هذا يردنا غيابته قال من أغلب ولا بيقع صلاة ليلة صغيرة من دمي سلم إذا صلى
أحدكم يصلي إلى صدقة يدنى من هذا رايحة في ذلك عمن
هذا مش عيب يصلي لي سيد في ذلك نعم
حديث الذين أول قطع الصلاة في كل الأسود ماذا قالوا في رب المرأة
فإنهم قصصوا هذا ما عندهم بل عاشم لكن بل عاشم أسهل خلق لأن عاشم ما تمر
الحديث السابع من هذه الباب حديث أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري من بني هدرة صحابي وأبو الصحابي كلاهما صحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحد من الأشياء يستره من الناس فأراد أحد أن يلتاز بين يديه أن يمر بين يديه فليدفعه في الأرض فليدفعه ما استطاع فإن أبى فليقاتله يعني فليدفعه بشدة فقاتله رجل يقاتله إذا دافع وضربه نحو ذلك وليس المراد القتل الذي هو ضربه بالسيف أو نحو ذلك المراد المدافعة الشديدة كما قال أهل العلم فإنما هو شيطان يعني متمرد شيطان كل جنس متمرده وعافيه وبينه شيطان من بني آدم التعدى وعتاء زي هذا أطلق عليه شيطان كما يقال في متعدد جن ومرادتهم ومضليهم إنهم شياطين بتمردهم وعدوانهم ويقال الحيوان المتعدي متمرد وقاتل الشيطان وفي رواية أخرى فإن معه القريب إن معه الشيطان يوزه إلى من هذه الأشياء ويسوقه إليها لأن الشيطان من دعاة النار وكل إنسان معه قرين من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا معه قرين لما عليك قرين من الشياطين قال أنت يا رسول الله وأنا إلا أن الله أنا يعني فأسلم وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف ليس من رواية أبي سعيد كما توهم كما يوهمه عمل المؤلف بل من رواية ابن عمر صحيح مسلم من رواية ابن عمر فإن معه القريب يقاتله فإن معه القريب والشارح رحمه الله على هذه الرواية لأبي هريرة مسلم وليس الأمر كذلك بل يد ابن عمر لا لأبي هريرة هكذا لمسلم وهكذا لمسلم أيضا هذا يدل على أنه يسرى للمصلي إذا صلى إلى يسر من الناس إلى فترة فأراد أحد الإجتاز بين يديه أن ينفع ما استطاع ويرده ما استطاع لأن مروره يشوش عليه صلاته ويوقع المار في الإثم جميعا فينبغي له أن يرده وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد المار بين يديه عليه الصلاة والسلام قوله إلى شيء يسر من الناس الظاهر لا مفهوم له بينما شاقه عليه الصلاة والسلام هكذا لأنه الغالب أن الإنسان يصلي إذا يسر من الناس لأنه مأمور بذلك وليس له مفهوم أنه إذا صلى غير فترة أنه لا يمنع بل حتى ولو صلى إلى غير فترة يرد النار إذا دنا منه حتى يكون بعيدا عنه والشارع رحمه الله فهم تخصيص ما مفهوم أنه إذا صلى إلى غير شيء أنه لا يرد النار وليس بجيد فالظاهر الطاقة للنصوص الأخرى دلالة على أنه يمنع حتى ولو كان ليس له سترة تقدم حديث أبي جهيب لو يأمر بين يديه المصلي لكان يأتي في 40
خير له من بين يديه وممنوع من المرور بين يدي المصلي مطلق، ان كان له ستره ممنوع من المرور بينه وبين ستره، وان كان ما له ستره ممنوع من المرور قريبا منه حيث يعتبر بين يديه. اما اذا كان ليس بين يديه بل بعيدا فلا منع ولا قراءه. قال العلماء واستفادوا من ذلك انه يرد الاسهل فالاسهل كما يرد الصائل، فلا يبدا بالشده بل يبدا بالليل يرده من الشدة، فإذا عاند وأبى دفعه بالشدة. قال ولو سقط في هذه الحال وأصابه شيء فإنه غير مضمون لأنه متعدي، فلو دفعه بالشدة فسقط انكسر أو جرح فهو غير مضمون. كما أن من يعض يد أخاه يعني يعض يد أخاه لو نزع يده من فمه فقال عضلسه أو نحوه غير مضمون لأنه متعدد بالعض، هكذا الذي يمر بين يدي المصلي متعدي، لكن يدفعه بالأسهل فإن عاند وأبى إلى المرور دفعه بشدة. قال بعضهم ولعل هذا فيما إذا كان هناك مساق فيستطيع يمر بين وراءه أو من جهة أخرى أمام السترة، أما إذا كان هناك مساق بأن كان المصلي متعدي فاطلع وكان مقام في طريق الناس وسد عليهم الطريق فليس لهم من دوحة عن المرور بين يديه، هذا يكون هو المتعدي وهو الظالم فيضره المرور، وهذا محل النظر. هذا محل النظر في إمكان المار أن يمشي خلفه ويقدمه فيمشي وراءه، إذا كان ضيق يستطيع المار أن يأتي من خلفه ليدفعه قليلا يتقدم يتقدم قليلا ثم يمر وراءه فيزول المحذور ويحصل المقصود. والحديث الثاني حديث والثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم تنجل في قاوة شيئا أن يدعى تأكيد السترة، قدم حديث سبرة يا صلى الله عليه وسلم سبرة أبو سهم حديث أبي سعيد عند أبي داود غيره بسند صحيح أن يعني إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة فلا يدعوها. وحديث سبرة تقدم أنه رواه أحمد أيضا في المسند بسند جيد كما رواه الحاكم، كلاهما يدعى تأكد الصلاة إلى سترة. وحديث أبي هريرة هذا يؤيد ذلك وأن السنة أن يصلي الإنسان إلى سترة الإمام والمنفرد، أما المأموم هو تبع الإمام فهذا في حق الإمام والمنفرد، كل منهما يتأكد بحق أن يصلي إلى سترة وليده منها حتى لا تقطع صلاته وحتى لا تسوش عليه صلاته. فإن لم يجد شيئا قائما كالعمود و وجدار ونحوه فلينصب عصا، يعني السنة أولا أن ينظر فإن وجد شيئا قائما عمود أو سارية أو جدار أو أشبه ذلك شجرة أو ما أشبه ذلك صلى إليها، فإن وجد فلينصب عصا كما كان يركز لأن حربة في السفر يركز أمامه نحن هذا فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام. هذه السنة تقدم أن الجمهور على انها سنه وانها ليست واجب لما ورد ان يصلى الى غير سترة عليه الصلاه والسلام، هذا كله لتاكيدها وان ينبغي فعلها وعدم تركها لان الرسول حافظ عليها في الاغلب عليه الصلاه والسلام، ولما فيها من توقي المرور والحيلوله بين المار وبين تشويش على المصلي، ولعل انها تشير الى انه يصلي عن السترة تشير الى انه يصلي حتى يجتنب المرور بين يديه، فان لم يكن فلا يخط خطا ثم لا يضرهم مر بين يديه، اذا تقدم المار امام الستره لا يضر المصلي سواء كان المار رجلا او امراه او حيوانا لا يضره، انما يضره اذا مر بينه وبين الستره، اما اذا كان وراء الستره فلا يضره. فقد كانت تنصب العنزه للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الابطح يوم حجه الوداع فيمر مر امامها كلب وحمار وغير ذلك فلا يضر صلاته. قال المؤلف رواه احمد في المسند وابن ماجه في السنن وصححه ابن حبان في صحيحه، ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. ذكر ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث وكذلك العراقي في ألفيته ان هذا الحديث مضطرب ومثل به لقصه المضطرب، وضعفه كثير من الناس لهذا، نقل جماعه عن ابن رحمه الله صحيحه ذكر الخطابي والطحاوي والخلال وجماعة تضعيف هذا الحديث عن أحمد رحمه الله، وذكر جماعة آخرون أن رواته أن في رواته رواته من هو مجهول لا تقوم به الحجة. وذكروا أنه لا يجزئ الخط إلا إذا ثبت الحديث من نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك رحمه الله وذكر جماعة آخرون أن رواته أن في رواته رواته من هو مجهول لا تقوم به الحجة. وذكروا أنه لا يجزئ الخط إلا إذا ثبت الحديث من نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك لأنه من رواية شخص قال أبو عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة قال الحافظ في جماعة عمرو هذا إنه مجهول. قال جماعة في الطحاوي وجماعة إنه مجهول أيضا. قال الدار قطني قال لا يصح. فجماعة من العلم وصفوا بهذا الحديث بأنه مجهول من رواية مجاهير وأنه اضطربوا في روايته. روى عن ابي عمرو محمد بن حريث عن جده ومن روى عن ابي محمد الاشعري محمد بن عمرو بن حريث عكسوه ومن روى عن ابي محمد بن عمرو بن حريث جاء جدا اخر روى عمرو بن حريث فقد جعل ثلاث روايات مضطربه. فلا ادري لماذا قال المؤلف هذا الكلام الوصف للعمل مضطربا وحسن. ولعله رحمه الله قال ذلك لأن استقاد روح عن إسماعيل بن عمية عن أبي محمد بن حريف عن جده عن هريرة قالوا فلما رأوا استقاد بهذا جماعة استقاد روح بهذا وصحاب الهبان فظهر صحيح الهبان لتوثيق الشخصين أبي محمد وجده فلعله دولة على هذا لأن الراوي إذا روى عنه ثقة ووثق لا جهاز والعينية والحالية كما ذكر المؤلف في النخبة قالوا قال في النخبة فإن سمي وانفرد واحدة وجهه العين قال الشرف فإن ذكي لا بجهالة ولو كان الراوي واحدة. فعلى هذا القول لعله اعتمد توثيق ابن حبان لهما بتصحيح لحديثهما فلهذا قال وأنا أرسل مزعل مضطرب كان رواية جماعة من الثقات غير مضطربة هو عن طريق ابي محمد بن محمد بن كويس عن ابي عن جده على سيف بابا هريره. هذا هو وجهه الذي اصابه من زعم انه مضطرب. وشيخه العراقي لانه قال العراق الذي انه مضطرب قالوا كالخط لما اهتم به المضطرب قال كالخط يسر كالخط يسر في جمع روسي والاضطراب موجود من الواحد. وعن رحمه الله احتجته قال ان الخط خطا كالهلال الى ما تيسر له عصا ويستحمله ويكون عن فطر عن احمد رحمه الله وعن الدرق وعن المديني انهما صحح هذا الحديث صححا فلعل على مستند المؤلف في قضاء نصر ما نقله ابن عن فطر عن احمد والدرق وابن المديني من تصحيح هذا الحديث وثبت على ابن حبان ايضا فيكون اجتمع المؤلف ما نقله ابن عن فطر من تصحيح احمد له وابن المديني وابن حبان فلهذا جزم بقوله هنا والمصيب العمل مضطربا وحسن في هذه الاشياء ان روى عنه قراءه المعروف اسماعيل بن عمية وصححه هؤلاء فلهذا قال ابي ولا يصيب العمل مضطربا وحسن. وبكل حال اذا لم يجد عصا ولم يجد شاخصا ووضع خطا او طرح عصا او عباءه امامه او ما اشبه ذلك فهي خير من الخط. ويتشعر المصلي بانه هناك شيئا يكون بينه وبين الناس تشعر المرء بانه يصلي فيعرف لها خير من العدم خط له خير من العدم. والله سبحانه وتعالى اعلم. ونابع عنه أخوه ووضع الخطة أمامه أو عصا صبح أمامه في المضرب يقوم مقامه قد يقال هذا او لا, ولعل على قرض ان شاء الله المسلم اخو المسلم اذا نابى عنه والنيه ليست شرطا, النيه ليست شرطا, لو صلى الى جدار ولا نوى بسطره وسطره, او جاء وصلى الى عمود ما جاء على باله سطره من سطره صلى شرى سطره وقال النيه ليست شرطا, اذا صلى الى شيء سطره من الناس ولو ما نوى وسطره فمن راى هذا يضره. هكذا اذا وضع له انسان وضع على اخوه مر اخوه ركز عصا وضر او كرسي ما وضعه المرء فالله انه ان شاء الله يحصل مقصود, هذا هو الاقرب. والمسلم اخو المسلم اخو المسلم اخو المسلم مسلم واحد وبينهم واحد.
الصلاة ما لا يحصل إلى الله عز وجل, فإن كلها أفضل إنسان على الصلاة يكون عليها قلبه استحضر في عظمة الله فإنه تؤثر في قلبه ما لا يمثل لو كان الأمر كذلك. والصلاة دخول على الله دخول بين يديه دخول على جلاله سبحانه وتعالى, فهي صلاة العبد لربه وهي دخول عليه دخول بين يديه دخول على جلاله قراءة لكتابه وقراءة بين يديه تعظيم الله في ركوعها وسجودها إلى غير ذلك, فينبغي أن يقبل عليها بقلبه وقالبه وأن يحضر ما يشغل قلبه من إحضاره بين يدي الله عز وجل, سواء كان شاغل أمرا قلبيا وساوس أو ما يتعلق بالبدن من الحركات والعبث في أشياء في بدنه كلحيته بهذه أو غير ذلك ما قد يشغله أو نظر إلى ما حوله من هنا أو هنا أو أمامه فينبغي أن يقبل على صلاته بقلبه. والله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون, والخشوع فيها يشمل أمرين, خشوع الجوارح وخشوع القلب. قد قال بعض السلف استعيذ بالله من خشوع النفاق, قيل وما خشوع النفاق؟ قال أيها البدن خاشعة والقلب ليس بخاشع. فكما خشوع القلب أولا وخشوع الجوارح, وخشوع القلب من أسباب خشوع الجوارح كما قال بعض السلف, وخشع قلبه هذا لخشع الجوارح وهو مرفوعا لكنه ضعيف المعروف المنكر بعض السلف, وخشع قلبه هذا لخشع الجوارح. الحاصل أن خشوع القلب ماله على الله واستحضاره وعظمة الله من أسباب خشوع الجوارح وهجومها وركوعها. وكثير من الناس إذا دخل في الصلاة جعلها فرصة للعبث في ثيابه أو لحيته أو حبه أو نظره ها هنا وها هنا, وهذا لا ينبغي أن يخشى عليه من بطلان الصلاة إذا تكاثرت عليه هذه الحركات وهذا العبث المتوالي. أجمع العلماء على بطلان الصلاة في ذلك, ينبغي المؤمن أن يحذر هذه الأشياء ويقبل على صلاته ويخشع فيها لربه قلبا وقالبا. ثم ذكر المؤلف عدة أحاديث, منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمرد مختصرا, رجل الشيخان مختصرا يعني يضع يده على خاصرته هكذا, السنة يكون هكذا يضع يمينه على شماله خاضع لربه حال قيامه في الصلاة، لا يضع على خاتم رأسه. وفي البخاري هذا فعله في صلاته، يعني يدل على النهي عن الاقتصار في الصلاة وأنه يسبب باليهود وينبغي الحذر منه. ثم هو يهدي إلى عدم الخشوع، يعني إذا وضع يده على خاصرته هو مما يهدي إلى عدم الخشوع، بخلاف ما وضع اليمنى على اليسرى وضعهما على صدره، فإن هذا أقرب الخشوع وترك العبث، بخلاف وضع يده على خاصرته فقد يمل يقعها وينزلها أو يردها هنا أو هنا، بخلاف ما إذا وضع هذه على هذه وأقبل على ربه فإن هذا من أعظم أسباب الخشوع. والحديث كان حديث يرضى عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء تبدأ بها صلاة المغرب. يظهر من الحديث كثيرة من عادة أهل المدينة تناول العشاء قرب المغرب لأنه يحرض وفروع النحل، فلا يفرغون إلى آخر النهار قرب المغرب فيتناول العشاء قرب المغرب. وكانت هذه عادة أهل قديما أن يتعاطون هذا، كان يأكل العشاء قرب المغرب والغداء الضحى قبل الظهر، والظهر ليس فيه طعام مفروغ إنما يتناولون ما تيسر من تمر أو غيره. الحاصل أن عادة أهل المدينة ذاك الوقت تشبع عادة الميت في وقت قريب من المرض، ولهذا قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. ولفظ آخر: إذا قدم العشاء إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، بل يتأخرون ولا يأتون بالعشاء إلا بعد المغرب أيضا. فأمر بتقديم العشاء في الحالين، ولكن لا لأنه إذا حضر العشاء قبل صلاة المغرب أو العشاء ثم ذهب وتركه قد يتسوس قلبه ولا يحضر الصلاة، ولا سيما إذا كان جائعا بعد الأعمال والتعب. فأمر المسلم بالبداءة بالطعام حتى يأتي الصلاة وهو فارغ القلب من تشاغل الطعام والهواجس التي تتعلق به، ويقوم على صلاته ويتمها ويقوها بخشوع وطمأنينة. الأول لتقديم العشاء لا للتهاون بالصلاة ولكن لتعظيمها حتى يقبل عليها بقلبه وقالبه، وحتى يأتيها وقد فرغ قلبه من سواها فيفرغ لها ويعطيها ما يلزم من طمأنينة وخضوع وإقبال وترك وساوس. ومن هذا الباب حديث عائشة الذي رواه مسلم الصحيح: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو ذاك وهو الأحدثان. هذا أيضا من جهة، هذا أيضا من الأصل لهذا الباب، وهو لأن يؤثر بوضوء الإنسان وجود حبتين. الحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه، لأن بقي يقال الإقام في مصلى الطعام لا يجوز أن يتخذ عادة حضور الطعام عند حضور الصلاة، إنما هذا فيما إذا صادف كان حضور الطعام قبل الصلاة. أما يكون يتخذ عادة جاء المغرب أو جاء العشاء أو جاء الظهر قدم الطعام، هذا لا يجوز، معناه التخلوا عن الصلاة الجماعة والتحيي على هذا الطعام وتعمد هذا الشيء أن يتخذ عادة الظاهر أنه لا يجوز ولا يكون عذرا، يجب أن يقدم أو يؤخر حتى تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة. لكن إذا صادف يعني في انتظر الطعام تقدم صار حاضرة أو قدم بين يديه من غير طلبه أو ما أشبه ذلك، لا أن عارف اتخذت ولكن صادف ذلك فإنه يقدم الطعام. عن الرابع الذي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحد الصلاة فلا يمسح الحصى، الحصى فإنه متواجه، وإذا في الأرض فإنه هناك يناجي ربه فلا يمسح الحصى فإنه متواجه. والصحيح المعيقين الذي فاطر الدوسي نحو هذا حين الرياض يبقي وفيه فإن كنت فاعلة واحدة يعني ماسحا، هناك ليس فيه التعليم فإنه متواجه فإنه يناجي ربه فلا يمسح الحصى، من يقول ذكر التعليم هو قوله فإنه متواجه، لكن قال فإن كنت فاعلة واحدة. هذا يدل وفي لغة أحمد ظاهر قال دع، هذا يدل على أن ينبغي المؤمن من صلاته أن يقبل عليها ولا يمسح الحصى ولا يمسح موضع سجوده، بل يقبل على صلاته ويخشع فيها ويسجد بالنور مسح، لكن إذا كان هناك حاجة فتكون واحدة
الحاجة للمسح لأن موضع الجبهة والأنف غير مناسب فيخشى أن يمنعه الوضوء فيكون واحدة يدعي أنها واحدة يعني يقول بيده هكذا من إزالة شوكة أو حجر أو ما أشبه ذلك عن موضع السجود حتى يتم له الوضوء ويقع على صلاته في سجوده. والله سبحانه وتعالى على أنسان كبير. أما بعد يقول والي رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مشكلة في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد خرجه البخاري. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عن الاتفاق لأن هذا الشيء يقع من الناس فسألت عنه قال له حكمه هذا يدل على حرصها على العلم ورغبتها اتفق في الدين ولذلك بتوفيق الله أدركت خيرا كثيرا حصلت علما عظيما على صغر سنها وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة ومع هذا أدركت علما جما وخيرا كثيرا وتوفيقا في الدين وحفظت على النبي صلى الله عليه وسلم ولوها من الأحاديث رضي الله عنها وأرضاها. والالتفات هو الميل بالرأس يمينا وشمالا هذا هو الالتفات. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يعني انتقاص ينتقصه الشيطان على طريقة الخفية والسرعة المختلس يقصد الشيء بطريقة خاصة من الخفية لأنه يختن له والسرعة فهو يكيد للناس ويجتهد في انتقاص صلاتهم بالطرق التي تمكنه وما ذاك إلا لأنه عدو مبين يريد أن يكون معه في السعير فإن لم يحصل له ذلك أراد إنقاص أعمالهم ويضعافها حتى تضطرها أجورهم وحتى تقل حسناتهم وقال عز وجل ضل الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعيه له ليكون من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو مبين عدوته قديمة عدوته قديمة مع أبينا آدم وهكذا مع الذرية على كراهة الالتفات ما دام اختلاسا من الشيطان فهو يدل على كراهة ذلك وينبغي المؤمن أن يخشع في صلاته وأن يصمد بوجهه إلى موضع سجوده كما قال الشيخ رضي الله عنه كما جاء في ذلك بعض الآثار بعض الأحاديث المرسلة ولا يلتفت هكذا وهكذا لئلا ينقص صلاته ولئلا يحقق مقاصد الشيطان. لكن إذا كانت هناك حاجة فلا بأس بعد الحاجة هي الالتفات لكن وقع حدث يخشى منه والتفات ينجب فلا بأس. ولهذا التفت الصديق رضي الله عنه في الصحيحين لما أكثر الناس التصفيق لما تقدم به رضي الله عنه يصلي بهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر أكثر الناس التسبيح فلما رآهم أكثروا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أن يبقى وأن يستمر رفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من نبه في صلاته فليسبح الرجال ويتصفق النساء وذكري من حيث أنس رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام قال إياك والفات الصافين هلك إنك لابد من التطوع. هذا يدل على الفات لا يجوز سماه نبي هلك فدل على أنه لا يجوز إلا من حاجة وجاءت حاجة إذا سمع هجة خاف منها الفات أو حريقا أو عدوا انتظر كما جوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث شخصا طبيعة يبشر بالاستعاذ ولا ينظر إليه أو بالسلام يقول ينظر هل الأكبر إلى غير ذلك من المسائل التي قد يحتاجها الناس. إذا كان للإنسان حاجة واضحة فلا بأس وإلا في الواجب يرفع ولهذا سمي هلك. فإن كان لابد إذا دعت الحاجة إلى ذلك فليكن يكون بالتطوع لا في الفريضة فالحاجات تنقسم فشدة الحاجة كان الفريضة والنافذة إذا كانت الحاجة خفيفة فلا بأس أن يكون النافذة لا في الفريضة فورا النافذة أخف وأيسر من أمر الغريضة. وهذا كله يدل على أنه ينبغي الخشوع في الصلاة على الشاهد. الخاشع يقضي على صلاته لا يلتفت. والملتفت يدل على نوع من التقصير وعدم الخشوع الكامل. والله أثنى على المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع خشوعان: خشوع القلب بالضراعة إلى الله والإقبال عليه والمنسبه والإحرار بين يدي الله، وخشوع الجوارح بالسكون وعدم الحركة. المؤمن هكذا خاشع بقلبه وخاشع بجوارحه. والمنافق قد يخشع بالجوارح ولكن لا يخشع بالقلب. قال بعض السلف: استعينوا بالله وخشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يلقى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. أن يكون للمؤمن خشوعان: خشوع قلبه بين يدي الله بالاستحضار والطمأنينة والرجاء والشوق إلى الله عز وجل وتذكر عظمته سبحانه وتعالى والبكاء من خشيته إلى غير ذلك مما يتأثر من القلب. والخشوع الثاني خشوع الجوارح بسكونها وحفظها في مواضعها وعدم العبث بها. كثير من الناس إذا دخل في الصلاة شغل بالعبث وكان متفرغا للعبث فلم يجهن وغلت حضور القلب. لو حضر القلب لما كان هكذا، لكن الغفلة والجهل وغلة التعظيم لشأن الصلاة يبتلى بالعبث. والحديث الثاني حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدهم الصلاة فإنه يناجي ربه. قام يناجي ربه بالذكر والدعاء، يعني كان لائق به بخشوع والإقبال على الله عز وجل. لأنه قام يناجي ربه: إياك نعبد وإياك نستعين، يسأله بين الصلاة والتحليل، يقرأ، يخشى في ركوعه، يخشى في سجوده، بين السجدتين، وفي قراءة وخشوع وفي دعاء ومناجاة اللائق به الإقبال على ربه والاشتغال بذلك عما لا ينبغي من العبث أو البساط عن يمينه أو قدامه، الذي يقضي على صلاته ويترك ما سوى ذلك. فإن بدره بساط نزل به بساط فليكن ذلك عن شماله تحت قدمه اليسرى كما جاء في الروايات الأخرى، ولا يرسل قدامه ولا عن يمينه. وفي الآخر: فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن شماله أو تحت قدمه. هذه السنة إذا عرض له البساط في غير المسجد، يصلي في الصحراء أو في بيته في أرض ليس فيها ما يحترم المصلي عليه، يبصق عن يساره تحت قدمه. أما في المسجد فلا يبصق، لأن المسجد يريد يتنزه من قذر، ولا شك أن المصلي من قذر. أمر النبي بتطهير المساجد وتنظيفها وتطيبها، وأخبر أن من كثير أمته كانوا يقلا في المسجد، فلا يجوز أن يبصق في المسجد، ولكن يبصق عن شماله وتتقدم في خارج المسجد، والمسجد في ثوبه ومنديله لا في المسجد. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: البساط هذه خطيئه وكفارتها دفنها. فلا يجوز ان يأتي خطيئه، لكن اذا وقعت من هذه الخطيئه غفله او جهلا فليدفنها في تراب المسجد وحسبها حيث امكن. فان لم يكن ذلك فلينقلها وينزلها كما ازالها النبي صلى الله عليه وسلم لما راى وقعته في المسجد حكها وأزالها وغضب وأنكر على من فعل ذلك. والمقصود من هذا حتى على الخشوع، الخاشع لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، بل يجتهد في تشاغل على هذا الشيء. فإذا بلي فليكن عن يساره أو في منديله، ولهذا في الرواية الأخرى أو يقول هكذا أو يقول هكذا ثم أخذ نبي طرف ثوبه ولصق فيه وضم بعضه إلى بعض. يعني إذا حصل هذا أو هذا كفى. وهي الرابعة لعائشة رضي الله عنها في قصة وهي عن أنس أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما وضعت كراما على جانب بيتها وهو ستة وجب الضخم. قال أزيري عن كرامة في هذا فإنه لا تزال تصاوي تعليم الصلاة. وجعلها نفسها أن قالت وضعت سترا على سهوة لنا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وهتكه وقال إن أصحاب أهل السور يعذبون يوم القيامة ويقال حيوم خلقتم. فالنبي هتكه وأمر بإزالة لأمرين: الأمر الأول ما في السور من الكراهة وأن الرجل أنكرها ويجلس تعليقها، والأمر الثاني أنها تشوش على المصلي إذا كان أمامه. النبي يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، إذا كانت أمامه تشوش على المصلي قد ينظر إليها قد يستغل بها، فلا ينبغي أمام المصلي شيء يشغله بصلاة من نقوش وتصاوير أو أشياء بجانبها أن تشغل المصلي. والتصاوير بالذات من عنها لأمرين: ما فيها من الشغل، ولأن تعليقها لا يجوز لأنه يشبه عمل عباد الأصنام. فلهذا غضب النبي وتغير وجهه وهتكها وأنكر على عائشة فعل ذلك حتى قطعتها وجعلتها وسائب لا تفق بها النبي عليه الصلاة والسلام في منزله. وفيه من الفوائد الحث على الخشوع في الصلاة والبعد عما يشوش على صلاته من تعليقات، قراءات في الجدران، كتابات، صور في الجدران، نقوش، ينبغي ان يكون امام السن يشوش عليه صلاته. وهكذا في الفرش، ولا تكون الفرش الا في المساجد ساده قليله النقوش حتى لا تشوش على المصلين. وفي من الفوائد ايضا ان لا يجب تعليق الصور، يجب هتكها، ولا يجب تعليقها على الابواب او على الجدران، سواء كان صور بني ادم او صور الحيوانات الاخرى من الطيور والسباع، يجب هتكها وإزالتها. وهكذا لا تعلق المكاتب، لا يحط صورة في مكتبه صورته أو صورة أميره أو صورة ملكه أو صورة أبيه أو جده أو ما أشبه ذلك، لأن هذه الصور أولا فيها مشابهة لعباد الأصنام، ثانيا قد يخفي ذلك إلى عبادتها من دين الله كما وقع اليهود والنصارى، لأن كان من سنتهم نصب الصور على القبور ثم تعبد من دين الله بعد ذلك، ثم جاء لأصحاب نوح لما صوروا صورة ود وسواع وبدت بعد ذلك، ونصبوا الصور في المجالس أو في الطرقات والشوارع لنصب في عبادتها من دون الله ونصب في تعظيمها، ومن التشبه في أعداء الله اليهود والنصارى يجب زوال ذلك، ويجب أن لا يقف على ذلك على كل من استطاع ذلك. الله المستعان. تستغيث النصيحة يا الله، تستغيث النصيحة حتى يهدي الله مسؤولي لذلك. شيخ
الاعتصام
في الخطر عن اليسار. نعم. حديث عبد الله بن العاص. نعم.
إذا
أحس بالوسوس قلت الخير. إذا أول شيء بأس من يدفع إذا كان لحاجة هذا من الحاجة، هذا من الحاجة الشرعية. كيف يصير؟ هكذا. هذا هو. كيف يصير؟ 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 كيف يصير؟
كيف يصير؟ كيف يصير؟ كيف يصير؟ كيف يصير؟ كيف يصير؟ كيف يصير؟ كيف يصير؟ كيف يصير؟ كيف يصير؟
كيف
يصير؟
كيف
يكثر الصلاة
الظهر يكثر الصلاة إذا كان يعني كثيرا عامدا إذا كان يسيرا خالة منها أو جهلا منه لعل لا يوقفها شيء قليل لعل لا يوقفها لأنه قد جعل الإنسان غفلة أو جهل
لو التفت إلى خلف أقول لو التفت إلى خلف الرأس التفت إلى خلف
وإن بالرأس لا بالرأس لا ولا شيء ما عند الحاجة ما عند عدد الحاجة لما سمعت خلف الحجام عايش إلى حد آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خمس لها أعلام تسع معلم في أعلام يعني نقوش تميله فلما رأى إلى أعلامها نظرة فلما صلى نزعها ولا يذهب بها إلى أبي جهل فإنها ألها تنهي عن صلاة المجنية ليس فيها رؤوس شبه بهذا على كراهة الصلاة هنا ليس خلق لرؤوسه واختيار ما هو أسلم من ذلك مما لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم استمر فيها ولم يزعل بعد الصلاة دل على أن صلاة ليس فيها وأن لا حرج في ذلك ثم أرسل إلى المكان ولم يقل له لا تصلي فيها دل على أنه لا حرج في ذلك لكن الأولى بالمؤمن أن يبتعد عن هذا الشيء وإذا بدا به فلا يخلف ويطرح البصرة ولا يخلف كمها أو كيمها أو ما أشبه ذلك إن لم يطرح البصرة هو موضع سجوده حتى لا يشغل بقميص ولا غيره وقول عن هدي عن صلاة إياه يدل على أن هذا هو الأفضل والأولى بالمؤمن أن يبتعد عن الشيء الذي قد يشغله وكونه صلى في وأكمل الصلاة وأرسلها بأن فيها ولم يقل لا يلبسها يدل على جواز ذلك ومن لحظة في يومسها لكن مع الحرص على عدم الشغل بها. نعم
الله أعلم. جبة هي المجانية؟
نعم
جبة هي
جبة منصوب نعم لكن بعض الجبب وفيها أعلام من سينات ونقود بعض الجبب سادة والحميصة فيها نقود فلم يجاني قالوا إنها سادة ليس فيها
نقود. نعم الله رفع أبي بكر رضي الله عنه يديه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء هنا ما يقال ان هذا مثلا قد ينافي الخشوع او من هذا داخل الصلاه لانه يعني ذكر
لا هذا مما يتعلق بالصلاه يسعى فيها عند وجود اسبابه فان اظهار النبي صلى الله عليه وسلم له يبقى معلم اني عنكم المغرب عليه والانكر عليكم تقدم صليت ولم تضبطون نعمة من عمله فلما اشار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فرح بهذا الصديق رفع يديه فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه بحذر نعمه الصلاه جاز ان يرفع يديه ويحمد ربه ويشكر على النعمه جاء الكرم بقتل العدو في عام السنين والمعمود له في الصلاه يرفع يديه حمد الله من بينه وبين ربه لقد جئتم هذه النعمه العارضه فالصديق كبرها نعمه عظيمه وهي كذلك فلهذا حمد ربه ثم تقهر.
الله يعتاد الصلاة ويكون عنده إقبال وعناية وضوع وإخضاع على الصلاة في قلبي وقالب وتأمل بما قام بين يديه وما قام بين يدي الله يناجيه من يدي ملك الملوك في أعظم مقام فلا يليق به أن يتشاغل عن ذلك في الآخر ومن هذا الاستحضار تزول الوساوس أو تقل الوساوس وعند الغفلة عن هذا الاستحضار تكثر الوساوس ويطول العبث ويشغل القلب بأشياء جانبية تعلق ببيته أو تجارته أو غير ذلك فيغفره من الصلاة وهو لم يحط بها ولم يعقلها وليس له منها إلا ما عقل منها والحديث الثاني حديث عائشة فإذا كان هذا في البصر يظهر أن ما كان أشد منه يكون أولى بالعقوبة فينبغي جبر القلب على الصلاة ولا وعدم تشاغله بغيرها وهكذا الجوارح كان البصر مع خفة النظر فجوارح أخرى كذلك ينبغي لها عناية خاشعا خاضعا ساكنا في صلاته. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا غير ذاته هو الأحبثان. هذا أيضا يتعلق بالخشوع لأن إذا حضر للصلاة وقلبه معلق بالطعام أو مشغولا بمدافعة الأخبثين لم يعطيها حقها من الخشوع والعناية وصار مشغولا بالتشوف
للطعام، الحرص على فراغ الصلاة حتى يتوجه إلى الطعام مشغولا بالأخرتين حتى ينتهي فيفرغ منهما، ينبغي البدء بها بهذه الأشياء حتى يكون أخشع لقلبه واجمع لقلبه على الصلاة. وهذا النفي يحتمل النفي لذات الصلاة وتكون باطلة، يحتمل النفي لكمالها أنها لا تكون كاملة إلا بالتحرر وعدم التعلق بالطعام أو باللحمتين، وهذا الغني أظهر النفي لكمال، فلا ينبغي إلا أن يفعل ذلك. وهذا له شواهد، يقول لا صلاة يعني إذا أغلبت بها صلاة له، يقول هل العلم على أن تصح صلاته إذا صلى وحده لكن يعدم فلا تنقص صلاته، يقول لا إيمان لمن لا صبر له، يقول عن العلم أهل السنة والجماعة جميعا على أن ترك الصبر غير ينقص الإيمان ولا ينقص الإيمان، لذلك لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن لا يؤمن جاره بغايته نقص هذا أيضا في الإيمان ولا يزيده. لذلك لو ان احدهم حتى يحب الاخير عن نفسه الى ان يفعل ذلك ان نقص في ايمانه ولا يزيد في الايمان الى غير الخوارج. وهذا يدل على تاكد شرعيه فراغ قلبه مما يشغله في الصلاه، فاذا حضر الطعام وهو يحتاج اليه ويريده فيبدا بالطعام قد يحب انس اذا حضر غد العشاء فيبدا بكره صلاه المغرب، والله إذا حضر العشاء والعشاء تبدأ بالعشاء، لأن المقصود من هذا تفريغ القلب للصلاة حتى لا يأتيها وهو مشغول. ولا أنا والي ظن هذا إلى ذاك أو ذاك إلى هنا مع فرص مكان واحد أنا أنسب. أما إذا كان هذا الطعام لا يشتهي فإنه لا يضره يذهب إلى الصلاة ولا يبالي، إنما هذا إذا حضر الطعام يشتهي. وهكذا لو لم يحضر الطعام لكن حان وقته حان وقت العجلات ما حضر يبدأ بالصلاة، لأن هذا الذي حضر الحضر قدم له الطعام وهو يشتهي ويريده فله يبدأ به، ومن كان لم يقدم له أو قدم له لكن لا يشتهي فتعشى أو إن كمان ما يشتهي الطعام ما يريده فإنه يتقدم إلى الصلاة. وهكذا مدافعة الأخبثين يدافعهما يؤذيانه، أما إذا كان شيء سيد لا يبغي ولا يشغله فإنه يبدأ بالصلاة. المدافعة تقتضي أن هناك شدة، إذا كان البول يؤذيه تأخيره أو حاجة أخرى غائب يريد تأخيره يدافعه، هذا لا يتمكن من الخشوع ولا يؤدي الصلاة كما ينبغي، فليبدأ بهما ويتخلص منهما ولو فاتته الجماعة صلاته وحده مع الخشوع أولى من صلاته مع الجماعة ويدافع الأخبثين. نعم ولا صلاة الجماعة حتى صلاة الجماعة، لكن ينبغي أن يتأهل قبل ذلك ويعتني قبل ذلك الوقت. الحديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحد غريق ما استطاع، وهذا مسلم الترمذي وزاد في الصلاة تبعوا من الشيطان في الصلاة تبعوا في الصلاة من الشيطان الحظ الراد تبعوا من الشيطان مطلقا، لأنه ينشأ عن الكسل والضعف وقد ينشأ عن الامتلاء السبع الكثير تحت التفاؤل ينشأ عن الضعف تعب. والشيطان يعين على كل ما يثبط عن الخير نسب إليه التفاؤل، لأن التفاؤل ينبع عن كسل وعن ضعف وعن ثور بالعزيمة وبالأضاء، فإلا حسب هذا فليكتب ما استطاع، إلا وضعها فيرده ما استطاع فيرد التداوم، لأن ثور الفم يستقبح وفيه نوع من الاستجابة للشيطان، فينبغي أن يرده ما استطاع يكتب ما استطاع، ولكن الآخر يضع يده على فيه والآخر ولا يقول ها فإن سيضحك منه إذا قال ها. المشروع هنا حين ثلاث أمور، الأمر الأول رده ما استطاع فمه ما استطاع واحد، الشيء الثاني وضع يده على فمه لأن فقر الفم فيه شيء من استقباح وربما وقع في ذلك شيء من الذباب أو غيره فيضع يده عليه لتغطيته وللوقاية،
السنة الثالثة أنه لا يقول ها إلا الصوت يقدم ولا يقول الصوت حتى لا يضحك من الشيطان، ولأن صوته يكون صوت ما هو طيب، صوت مختلط، صوت ليس بواضح يستقبح. السنة له ألا يتكلم في حال التثاؤب حتى يصحو ينتهي ثم يتكلم.
الله أعلم. أما بعد، هذا الباب في المساجد اللي في أحكامها وما ورد فيها، المساجد هي أفضل بقاع الأرض كما قال الحديث الصحيح رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أم بلادي مساجدها وشرها أسواقها. المساجد هي أفضل خير البلاد وأفضل البلاد وأفضل الأرض لما يقع فيها من ذكر الله وتعليم دينه وإقامة الصلوات ولما فيها ايضا من الخطب والتكبير غير هذا من وجوه الخير. وافضل هذه المساجد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الاقصى هي افضل المساجد. والله شرع المسائل يقال لها ذكره كما قال عز وجل: هو يتبه منك الى الله ان ترفع ويكره في اسمه. هي امر الله ببنائها وشرع بناءها ليقام فيها ذكره ونعبد بها وحده سبحانه وتعالى ولتكون مجمعا للمسلمين ومولعا للتعليم والإرشاد والخطب والتوفيق وغير هذا من مصالح المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها الصلاة والخطب والتوفيق توجيه الناس إلى الخير وقطع البعوث إلى غير ذلك. يدعو إليها الغريب والفقير، فهي السنة معروفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها الفقراء والمحاويج والغرباء. فلها أحكام كثيرة معروفة ذكرها المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك، منها حديث عائشة بنت المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر لبناء مساجد الدور وأن تنظف الطيب. قال أحمد وأبو داود في صحيح رسالة القاعدة أن الرواة إذا اختلفوا في الوصف والإرسال فالمقدم من الوصف والأكثر ولو في الإرسال وقطع منه مسلم الله رحمه الله، ولكن الصواب من حيث الوصول من القواعد وليرجح الجمع من أئمة الحديث أن المقدم هو الوصل، لأن الواصل أتى بزيادة حكيت على من أرسل فتقبل، وزيادة الراوي ثقة مقبولة في الوصل وغيره. فلهذا الصواب في هذا قول من قال بوصله وعدم إرساله، والإرسال حكم الصحابي وأن يكون عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على شرعية بناء مساجد الدور. المراد الدور هنا الحارات والقبائل، لأن الأنصار وغيرهم كانوا لهم دور، دار بني ساعدة، دار بني الحارث، دار بني الحسن، دار بني النجار، لهم دور يجتمع فيها جماعتهم، يكون لهم فيها نخيلهم وحارات يجتمعون فيها وبيوت مجتمعة تقول بني فلان وبني بني فلان، سمى الحارة، سمى الحلة، سمى له أسماء فلان. يعني الأول يسمى الدور، دار بني فلان، دار بني فلان، يعني مساكنهم أراد بناء المساجد في دورهم وفي مساكنهم التي يجتمعون فيها حتى يصلون فيها، يصلوا فيها جميعا حتى يجتمعوا فيها من أجزاء الحارة والدار التي يجتمعون فيها. فالدور هناك معنى الحارات هنا، يأتي بيت ويأتي بيت مجتمعة وأشبه ذلك، وقال حارة وقال حي وقال حلة وأشبه على أشباب عوف الناس. والمقصود أن يبنى لكل جماعة مسجد يصلون فيه فيجتمعوا فيه، كل جماعة متقاربة يبنى لهم مسجد حتى يصلوا فيه وحتى يجتمعوا فيه لتعاون على البر والتقوى ولإقامة حلقات العلم ولغير هذا من المصالح التي تفعل المسجد. وأن تنظف وتطيب، أمر بأن تنظف من الأذى، لا يكون فيها الأذى لا بول ولا مصاد ولا أشبه ذلك مما يفيد المصلين حتى قلع. قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أناس يقومون المسجد يلتقطون ما فيه ما قد يقع فيه من أشياء قد تؤذي،
وهي في امرأة سوداء تقوم المسجد، فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة ودفنوها ليلا ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها. فلما بلغه ذلك قال أفلا كنتم آذنتموني، دلنا على قبرها، فدلوا على قبرها صلى عليه. هذا يدل على عناية صلى الله عليه وسلم بضعفاء المسلمين وتقديمه لأعمال العاملين في سبيل الحق. ليالك تطيب عليها الطيب تطيبها بما في التطيب من تحسين رائحتها وتسهيل الإقامة فيها والتشجيع على زرقها والمجيء إليها والترتاب إليها لطيب الرائحة. تطيب الرائحة يشجع على المقام فيها للقراءة والفكر وتعلم العلم والاعتكاف وغير ذلك.
معنى عدة أحاديث منها ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه كان يصلين عليه قال نعم. وحديث أخرى دلت على ذلك من حديث خالف اليهود فإنه لا يصلين في نعالهم ولا في كفافهم. الحاصل أن صلاة النعال والكفاف سنة مستحبة وخلاف اليهود ولا حرج فيها، لكن بعد العناية يجب أن يعتني بها حتى لا يكون بها أذى. إذا أراد الدخول ينظرها ويعتني بها ويقلبها، فإن رأى فيها شيئا أزاله وإلا صلى فيها. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث أبي هريرة في المعنى فطهورهما التراب، يعني حكها بالتراب وأزال ما فيها بالتراب أو نحو التراب كالحجر واللبن والعظم والعواد، إذا حكى بما فيها وأزال ما فيها جاز. من المقصود الحذر من أن يصلي فيها وفيها القدر. وأصل هذا الحديث أن أصبح أبي سعيد أن الرسول صلى ذات يوم من عليه فجاءه جبرائيل ونبه أن فيهما قدرا، خلعهما وأتم صلاته. خلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم والله إن خلعت عليك فأنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني فيهما قدرا خلعتهما، فإذا أتى المسجد فينظر، فإن رأى فيهما قدرا فيمسحه ثم يصلي فيهما. هذا صريح بأن يجب العناية بالنعالين حتى لا تقدر المساجد وحتى لا يدخل بالأشياء القذرة من نجاسة ونحوها. فإذا كانت سليمة صلى فيها. بقي ما يتعلق بهذه الفروش التي جدت أخيرا، هذه المساجد تفرج بالحصباء والرمل ونحو ذلك، والناس يصلوا فيها بالنعال ولا تتأثر. والناس أيضا كان عندهم دين، كان عندهم عناية بالنعال وتنظيفها. ثم طول الزمان وغلبة الجهل صار كثير من الناس لا يبالي، يأتي ويدخل المسجد ولا ينظر فين عليه، فربما لطخ المسجد بالنجاسة وقع في المحذور الذي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام. والان زاد الامر في هذا بفرش المساجد بفرش الحسنه لتنظيف المصلين في الصلاه ولوقايه الغبار الذي قد يخشاه بعض الناس ويتخلف عن الجماعه لاجل ذلك. فقد يقال حينئذ ان مراعاه شعور الناس وتنظيف فروشهم يقتضي ان توضع النعال في مواضع يحفظها ولا يدخل فيها وإن كان نظيفة، لأمرين: أحدهما أن بعض الناس أنه قد مع العناية قد يكون فيها من الغبار والأذى والأتربة ما يقدم الخروج وينفر من الصلاة عليها وعمر الجماعة. والأمر الثاني أن أكثر الناس عندهم من الجهل، عندهم من الغفلة وعدم العناية ما يسبب دخولهم مساجد الأقدار والأوساخ، فيحصل من ذلك تخريب الخروج وإفسادها وتقديرها على المصلين وتنفر الناس من الصلاة. فلولا عندي والله أعلم في هذه الحال أن تجعل في مكان وأن يخذها من البيت ويجعل في مكان حتى لا يحصل هذا المحذور في هذه الحالة. والصلاة باقة بحالها، لكن عند تغير الأحوال وتغير الزمان في هذه الأحوال يراعى شعور الناس ويراعى عدم تنفيرهم من المساجد والفرش التي فيها الغبار والأوساخ التي غير النجاسة، قد تكون غير النجاسة. والله سبحانه وتعالى نعم.
الله أنك جدار المقبرة.
نعم.
جدار المقبرة وجدار الحمام كافي يكون حائل كافي.
بعض الكريم العلم يرى أنه كافي. ثم العلم يرى أنه كافي. لأن ما صلى في الحمام ولا في المقبرة. نعم. هذا. نعم.
ولو استقبل.
لكن لو تيسر يعني شيء آخر، فاصل آخر، بعد أو جدار آخر. قد يكون أسلم لأن جدارها قد يقال جدارها منها، ولكن عدم التشهيد او لا اذا كان خارجها من
الله
صورة من الجدار. نعم.
صلاة في جوف الكعبة صلاة الفريضة
صحيح جوف صحتها لكن الأفضل خارجها
منع
الأفضل يستقبلها فيها. نعم.
فقهاء حجتهم في المنع
ما أعلم الحجة أو ما أعلم لهم الحجة الصحيح الذي قال جوف من العلم أنه لا حرص في ذلك. نعم. لكن ليس له يصلي فيها يعني يصلي مع الناس نعم لكن لو فتت
لو فتت
حيث فائته
نعم
او فتت الصلاه وجاءت الناس لا حق توصل لحديها لا حق مثل ما صلى النبي الاصل انهما سوى هذا الاصل هل صحه النبي صحه الفريضه الا بمخصص. نعم.
الله
شيخ من قال
ان
هذه العالم موجوده تشرب النجاسه ولا يطهر الترابط لا يسمى شيء نعم قد يكون جمال او من قد يكون جمال وهي من الجن. نعم.
الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
أما بعد هذا حديث معاوية بن حكم والسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. أصل هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه سمع رجلا عطس وحمد الله فشمته معاوية يرحمك الله فرأى الناس أشاروا إليه يسكتونه فلما سلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وفعل كذا وكذا فقال له النبي إن هذه الصلاة وشيء من كلام الناس فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التشميت من كلام الناس العادي لا يكون في الصلاة فالمصلي لا يشمت ولا يرد السلام ولا يبدأ بالسلام لأن السلام من كلام الناس المعروف السلام عليكم وعليكم السلام وارحمك الله ارحمكم الله من كلام الناس ومن خطابهم فلا يجوز كلام بهذا في الصلاة بعدما نسخ الله الكلام في الصلاة. وكان الناس في أول الإسلام يتكلموا في الصلاة في حاجتهم في حاجات مهمة ليس المراد أن يتكلم في كل شيء بل كانوا في أول الأمر يتكلموا في حاجاتهم في الصلاة ثم نسخ ذلك كما دل على الحديث من أطعم قال كنا نتكلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه في حاجته حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وهنا بالسكوت ونهنا الكلام القنوت له معاني من معانيه السكوت وعدم الكلام كما في هذه الآية. فاستقرت الشريعة الكاملة على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يتكلم بل يشتغل بها ويعتني بها ويخشع فيها ويقول عليها بقلبه وقالبه حتى يسلم لكن لا بأس أن يرد السلام بالإشارة لا بأس أن يشير إلى شيء إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس أن يسبح إذا سهى الإمام وصفق المرأة إذا سهى الإمام كل هذا بقي لما زال الكلام بقي ما يقوم مقام الكلام فضلا من الله ولأن الناس بحاجة إلى هذا الشيء فبقي هذا الشيء الذي لا يضر المصلي ولا يشغله وتقضى به الحاجة. ومن هذا ما جاء في حديث جابر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويصبر على ناقته فلم رد عليه فلما سلم قال إنك سلمت علي وأنا في الصلاة. هذه مسعود إن في الصلاة لا إن الله يحدث إن من يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. المقصود أن استقرت الشريعة على أنه لا يتكلم في الصلاة بل يرد بالإشارة إذا سلم عليه وإذا دعت حاجة يشير كما يأتي الحديث علي وفي غيره. فإذا ضرب عليه الباب أشار بسبحان الله أو بالنحنها كما يأتي الحديث علي وإذا سهى إمامه سبح الرجال وتصفق النساء وعلى حديث أبي هريرة أن النبي قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق على زاد مسلم الصلاة. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح قصة أبي بكر لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف يصلح بينهم فجاء بلا إلى أبي بكر في صلاة الظهر فهل لك أن تصلي بالناس فإن الرسول قد حبس عند بني عمرو بن عوف فقال له أبو بكر شئت فأقام بلا الصلاة ودخل الصديق الصلاة وكبر فلما كبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحال فجعل يشق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى قام بين الصف الأول خلف أبي بكر فجعل الناس يصفقون لينتبه أبو بكر فلما أفتروا التفت وكان لا يلتفت رضي الله عنه في الصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه يعني صلب الناس، فرفع يديه أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه، ثم تأخر قهقرا حتى قام في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قال: ما لك يا أبو بكر لم تصلي بالناس لما أشرت لك لم تصلي بالناس؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة يتقدم يصلي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ما لكم أخذتم بالتصفيق؟ إذا من به شيء بصلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء. هذه السنة، ناب النساء شيء في الصلاة أو ناب الإمام شيء أو المأمومين تسبيح، يسبح المأمون الإمام حتى ينتبه إذا سهى في صلاته حتى ينتبه نساءه. وإن كان نساء صفقنا بيد على الأخرى لينتبه، لأن أصواتهن قد يسأل بها بعض الناس، فنسأل في حقهن التصفيق. وإن كانت لا بأس أن تتكلم بالصوت في غير الصلاة بحاجتها كسؤالها وخصومتها ونحو ذلك، لكن مهما أمكن أن تخفض صوتها ومهما أمكن أن تكتفي بغير الصوت من التصفيق فهو أولى بحقها لئلا يستهان بها أحد. ومن ذلك إذا طلب ابن حاجة ويصلي قال: هل جاء فلان؟ هل سافر فلان؟ ودعت الحاجة إلى الجواب، يشير بما يفهم منه لا أو نعم، ولا بأس من ذلك، كما يشير إذا سلم عليه كما يأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر إذا سلم عليه شيء يرد بالإشارة. هذا من جسد ما نقل في حديث أبي هريرة، لما نسخ الكلام أبقى الله ما يقوم مقام الكلام مما ينتفع به وتحصل به الحاجة. وهكذا حديث الرابع، حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي جليل عن أبي عبد الله بن الشخير العامري صحابي جليل، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز من البكاء، الأزيز الحركة والصوت بخشونة، كان صلى الله عليه وسلم يخشع في الصلاة ويبكي في الصلاة بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن البكاء فيها والخشوع فيها وما يحصل للباكي من صوت الحزن والعبرة، كل هذا لا يضر الصلاة. وكان الصديق إذا دخل في الصلاة لا كاد يسمع من البكاء عليه رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر ربما بكى حتى يسمع نسيجه وراء الصفوف. هذا يدل على أن الخشوع في الصلاة وما يعتري الإنسان من البكاء فيها عند قراءة الآيات وسماع الآيات لا يضر الصلاة وليس من الكلام، بل هذا من آثار الخشوع فيغتفر الصلاة ولا يضر الصلاة. والله أعلم.
إذا عطش لأحمد الله سبب
في الصلاة، نعم لا بأس، لا عطش أحمد الله ولا في الصلاة، جاء في حديث صحيح رواه البخاري يدل على هذا. الحمد لله مو كلام للناس، من جنس ما يقال في الصلاة، الحمد لله من جنس ما يقال في الصلاة فلا بأس. نعم.
طرق عليه الباب
يقول سبحان الله،
طرق عليه الباب ولم يكن بالداخل سواء.
نعم.
طرق عليه الباب وهو يصلي ولم يكن بالداخل سواء.
غير يعني. يستأذن احنا ويقول سبحان الله حتى يسمع.
ينتظر من في الخارج؟
نعم.
ينتظر من في الخارج
حتى يسمع وينتظر إذا كان لحاجة.
ولو كان نساء؟
يقول سبحان الله سبحان الله، المرأة والرجل كذا. نعم. المرأة تصفق والرجل
يصفق. أقصد يعني لو خارج البيت نساء. نساء هم اللي يطبقون الباب وهو قريب من الباب لا يفتح
ولا يسرق؟ لا يسرق، ما يضر، إذا كان عرف الضارب لا يخشى منه شيء. عرف الضارب يعني مأمون وفتح لها بس. فتح لها بباب داعش. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخسوف لما عرف الجنة، تقدم وتقدمت الصفوف وأراد يأخذ قطعة من العنب فلم يتيسر له ذلك، ولما عرف على النار صلاة الخسوف تأخر وتأخرت الصفوف، كل هذا يدل على جواز في هذا للمصلحة والحاجة.
فقال الله عنها فقال إذا أتاه يصلي فنحن
إشارة إلى أنه يصلي، فدل ذلك على أنه لا بأس بمثل هذا، أنه لا حرج في أن يتنحن الإنسان ويعلم من على الباب أنه يصلي فينتظر أو فيدخل إذا كانت العلامة الدخول كما لو فات فضل أو ادخل، حاسة أنه لا بأس يكون بينه الواقفين على شخص أو المعتادين زيارته والمعتادين زيارته وفي بينهم وبينهم علامة إذا أخذ يصلي بالتسبيح بالتلحنه حتى لا يشق عليهم في الخوف أو حتى يدخلوا أو حتى يصلوا، فلا حسب ما جعل الأمر بينهم علامة، قد تكون علامة أنهم في الصلاة سيصلوا، قد تكون علامة أنهم في الصلاة سيدخلوا، قد تكون علامة أنهم في الصلاة سينتظروا، فلا حسب ما بينهم وبينهم. وهذه الحركة وإن كانت الصلاة لكنها قالت له لمصلحة عالية فلا بأس، لا بأس بهذا. كيف يقول سبحان الله سبحان الله ونبغي شيء؟ إذا تصدق النساء ونبغي شيء في الصلاة فليس تعرف كيف تغتفر الصلاة، والصلاة تكون في أرض السبحان عليها، لكن مع هذا كله الشيء العارض الشيء القليل الذي يحتاج إليه معفون عنه الصلاة سبحان الله وتصوير النساء وتتنح في الميزان وأنه في الصلاة وتر إشارة بالرأس والجد والحاجة غير أسباب هذا. فلماذا بحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه يصلي أشار الجد وخرجته قال هكذا قال المسافر كما جاء يصلى حمده في هذه الرساله فإذا سلم عليه سلم عليه ويصلي أشار رادا هكذا بدلا من النصف بين الصلاة لا ينطق فيها بكلام الناس وجانب ما سبق لم تكن فيها بأشياء التي يحتاج إليها كما تقدم، ثم نسخ ذلك وردم الإنسان عن الكلام حتى تفوت العادة حتى رد السلام ورد بالإشارة. وهذه الإشارة لا تقطع في الصلاة ولا تؤثر فيها لأنها قليلة وخفيفة والحديث لها نص في هذا الباب. تقدم موسى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وتأخره من هذا مما يظهر الصلاة، من هذا صعود المنبر من رجوله وإن قال يتعلم هذا يتعلم تأتي تأمير يتعلم الصلاة، من هذا ما ذكر في حديث أبي قتادة يصلي رحام أمامه زينب زينب في سنة موسى صلى الله عليه وسلم زينب هذه أمة موسى صلى الله عليه وسلم زينب عثمان ليلة العصر الربيع ولما أصدق بها عليه وقال أمامه الفيلة قلت بالعصر الغبيع وقال أم الناس المسجد على صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس سماحة السريعة وعدم التشريف وخبط وتكلف فمن نحرج وصلى الإمام فهو حامل بعض الأطفال بعض أطفاله فإذا سجد بلعه في الأرض يتمكن من السجود فإذا قام حمله فلا حرج في ذلك. هذا من العبث المرتفع العمل المرتفع الذي بعث له الحاجة ليعلم الناس أن فيه الدين فسحة وفيه تيسير وليس فيه التسبيح بالآلات. مثل هذا لو كان حمله دابة في مجال أبي برزة فيصلي وشيطان فرس في يده وكانها في يده وكما يسايرها يصلي وكل ما نشط قليل نسامها قليل يسايرها حتى انها صلاته. فاذا كانت حمل راسه او حماقته او بغلته في يده ويصلي فلا مانع يسايرها اذا وجد نفسه ومن يسايرها بعد الصيد حتى يكمل صلاته. فلم يحتاج الى الانسان وكنت لا ابو الانسان هذا حديث أبي هريرة عن هوعة قلت أسود الصلاة حديث أبي العقرب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أسودين الصلاة أسودين من التغليب العقرب سوداء والحية قد تكون سوداء قد تكون غزال فهم باب التغليب. والمقصود من ذلك أنهما عدوان خطيران فلا يمهلان إذا وجد إذا رآه غير في الصلاة يقتلهما لا باب رأى أحدا فلا تكون السلامة عدل لهم. الأفضل. نعم كان رجوع الأقرب أو الحيّة حتى أموت لا يضر ذلك صلاة. هذا عمل يسير في جنب صحة العلماء ويتوقي خذها الحيوان يجر ويضر. أما لو كانت بعيدة ويخشى على نائم ويخشى على طفل بعيدة ولم يظهر قواعد الشريعة أنه في يوم الحال يقطع مثل لو كان حريق أو غرق أو عدو هاجم يقطع الصلاة وفي الإمكان أن يستأنفها. العقارب فيها شيء مسؤول صفراء ويصير أسفل ويصير هنا أموالها بها أعتقد منها صوتا
بحاله تحليل او قراءه او ذلك وعلى
وهو جرح ومالك مطلقا ولو لم يعرف الأجر ولم يعرفه وفرع خفال من غير مالكة الحديث أكل له بخار وأكل له مسوسة في مالكة وزقعت وزغلت على الحافظ عبد الغني في العمدة ونبه على خفال وأظن الحافظ من الفتح نبه على ذلك ثم وقع له ما وقع له عبد الغني فغلط كما غلط فأخطأ كما أخطأ والله لا يتبع سبحانه وتعالى والحديث ما يأمر ماذا عليه ذكر عليه رفع منه لكن لما كان معناه هذا سبق إلى أسئلة الناس هذه كلمة وقعت في بعض المؤلفات ممنوعة عمدة وحروف هنا والواقع هو أنه أنها غير موجودة في الكتاب وكان لو يأمر ماذا عليه ذكر عليه وأن يقف كتاب مصدر اسم كان المعنى لا كان يقف في 40 فردة فوقها وهذا في التحريم من الطرق والفصلة والواجب يجب عن العرف اختلف العلماء في المسافة التي يسلم بها الإنسان من البعيد وقال بعضهم إذا كان بعيدا عرفا سلم ولكن لها سترة ومن لها سترة فالواجب يرب أمامها وقدامها لا بينها وبين المسلم فالواجب يرب سترة فالواجب أن يمر بينها وبين المسلم يمر أمامها ولا حرج لكن إذا ما وقع ما وضع سترة فكيف العمل إذا بعد عرفا فلا بأس إذا ربت حجر بالخطوات ويقرأ بها الله أعلم أنه إذا فكان بعيد بعيدا بحيث لا يسر ضفعه الا بخطأ من نسيه بخطوات تقدم فانه مثل هذا يعفى عنه من غير ما ربنا يديه فالمكان الذي بين يديه يقترب منه الذي اذا اراد يتناول المال تناوله ودفعه لانه مامور بدفعه وهو برده فاذا كان قريبا منه قال غير الله يامر الاثم ويغرب الاثم اما اذا كان بعيدا لا بعد ذلك يروح فلا بمحل سترة ولا سترة من هذا يروع فأقل فما صلى الله عليه وسلم في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي فهذا فإذا كان هذا يروع ولهذا أبعد هذا يروع طلع على وسط الجدار وفي المبعوث فهو أحوى ثم بعيد عن الجدار فهو أحوى ولهذا يظهر فائدة السترة وأنها تريح الناس ووضع سترة تريح الناس ولعل هذا من حسنة وقد في وجودها أن تلح الناس حتى ينظر أمامها صراحة وطمأنينة لا يحسن أن يكون وقع في الأرض.
أحسن
الله في الحرام ولا الشريف يسر؟ أنا أعرف أن العلماء يساهم في مكة أن لا يحتاج إلى سترة ونفس الحياة عند الكعبة هذا هو عمل السلف كان بعض السلف من الزهور وخلق له الطلاب أمامه في أمام الزهور والنساء هذا هو فعل أما مثل نوع لا من الفطرة مثل واحدة سنة أسئلة سالة والأبدان والأسئلة على الأمامة ومثل أخي المكة على الحرم ولما سنة الأبدح ولا أولا الفطرة على سنة وسلم وفي المكة في أرض سنة الله وسلم سوي الحق في المكة اشتد الزحام في المكان اشتد في الزحام فلا فطرة ونظر وحبه للحال والعلم المكة الزحام أن يهرب على الزحام على المدار ونسي جدا في حال الحج ونحوه بل إلا ما يظنك فظنك المشقة فإذا كان في محل تعرف المشقة السترة سقطت صحيحة وقد يثار حديثة عائشة في السترة معي لو أن وصلناها مثل مكان سواء يعني مثل العود الذي يقال في خلفها هذا الراكب سمي مؤخرة والخمرة يقول مؤخرة فردنا في قسم الحلول المؤخرة لأن في الآخر صار في الآخر عبد الآخر والعود القائم على ظهر الغار الراكب يسمون الميلة أسداد ثم على المسامح وعلى العفاس الحاصل أن وضع الأرض على الرحم وعلى الباب والقدر والإنسان يعني مقدار تقويم ثم هو الضياع وضعه والسترة ثم نصوم ثم اتفع وضعه على الخارج ثم كان عنده سبعة عازم ولا أثر صغيرة مثل الطويلة فيها زلت وحديدة هذا هو الأمر السترة فإن توصلت فلات بين توصلت فلا حرج بين أن الوقت كما يأتي بالحاجات والأمراض أجزأ من توصل شيء قائم ومنتصب حتى خطته يأتي سلام عليك وعلى الله والأمراض أو هو عشر يوم في العصر معونة أو أباء الإجماع القدامى أو ما أشبه ذلك بين وضع كرسي فالبحرم هذا يكفي الكرسي قد يكون أربعة من هذا يعني قال عليه صبر ونعبد ما ماذا أنتم قدام ما ماذا أنتم بين ركبتين وصل به مثلا على الفلاح أو أمامه فما يقرا فلاح غدنا ولا أربع يسارا وصل به هذا هو الذي فإذا طمأنينا وأقول على ركبتين ولا لا أحد الإمام نعمل الغني يهب على تأكيد السفر ولو بسان ينصبه سامع ولا دقيق وظل ذلك على تأكيدها مفتوح في وجودها ومشهور على سنة وقال الغنور ما تقدم واحسن من هذا وراء ابي داود سنة الإسلام الهني وابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكم فنصلي لها سترة وليكن منها ولو أن أدخل فكان لها سترة ينبغي على حاسب هنا وراء أبو داود الرجي أبو سعيد أبو الأخوان أبو سعيد قال إذا كان لأحدكم فنصلي لها سترة وليكن منها هذا أن يدل على تحدث إلى سترة وأن يرفع الذنوب منها وأن يكون بعيدا عنها هذا الرابع والخامس والسادس وابن يمر وابن عروة وابن عباس ما يقطع الصلاة ما نفهم إلى حديث ثلاثة على أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار وقيد ابن عباس قيد منها في الحائل يعني بالغة كلها في الطفلة صغيرة بينما تستغرق التمر ويرى عنها قيد الثوب على البيار في الأسود وسقط الثوب إلى ابن عباس وصغير رب الحمار والفرحة وسقط القلب في رواية أبي هريرة أسود وقاعدة أن المطلب فعل مقيد فسأل أبو ذر المتكلم عن نظر الأسود الأسود والأحمر وقال له أتى الأسود شيطان وقال له أجعل أن القلب مقصود فهل الثلاث أسأل الراجح تقطع الصلاة والأمر غريب المصلي أو بين أمر الشتاء وهذا هذه الحالة الصحيحة يقطع صلاة الرسول وقطع معناه افساد وابطال هذا هو الارجح وذهب اكثر الى ان المراد قطع الكمال ومراد قطع كمالها وهو صحيحه وذهب اخرون الى ان هذا تسقط بجل فقط ان المراه فلا تقطع بل هو ذراع احتج به معرفه ان عازه الله عنه النقاش ليس وشبهته بحمل الابتلال كنت انا انزل مع الرجل اسفل صلى الله عليه وسلم الاخر وانت قطع بالمرح يجب اشياء وردت في سنن المؤمنين كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وليس به وليس بشرك وعائشه انكرت ما خفي عليها انكرت ما خفي عليها ومن حفظ حج على من لم يحفظ قاعده فبقى على اشياء رضي الله عنها انكرتها فهمها وتنزها علمها واجتهدت ولكن حفظ غيرها من الصحابه ذلك كما انكرت المياه الميت ان يفعل بحرمه منها عليه وان كان سمع على بدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير هذه الأشياء لها وقعتها ولا أمرها والحق في لها ما قال. وهذا منها الصواب أنما تقطع وإن انتهت على عائلها ولا أمرها لأن هذا حسب علمها وإن كان وإن كان فاضا وعظيما فيفوته بعض العلم ومن أفقه النساء أو من أفقه النساء على الإطلاق يظهر أن أفقه النساء على الإطلاق وأعلم النساء على الإطلاق ومع هذا يخفى عليها أشياء تضيع عليها أشياء كما أن عمر وعقب وعثمان وعلي من أفضل الناس والمقدمون على الناس بعد الأنبياء قد يخفى على علمهم بعض الأشياء والصواب أن هذه لا تقطع وإن كان خلاف بين الجمهور لكن مثل ما قال الله عز وجل إن كان هذا زوجه فهو الله ورسوله لا يختلف من زوجه حبه إلى الله فالنص لا معايير له ووجب الأخذ أما الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادعوا ما استطعتم لأن لا تزاح يدان وهذا من عيب لا تقضي الحجة ولا يعارض عن الحديث الصحيح وهو يقطع الصلاة فانظروا هذا يستقف وهذه الصلاة قاطعة
قال الله تعالى
إذن الله وإذا تحيي الله بشماسك أن الأبتك لا يقع عنها لأن الصغار في بعض الواد المهينك ورد بين عدير صلى الله عليه وسلم صارت يردنا وغيرته وقال من أغلب ودى بحق صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم من يصلي إلى صدقة
الذين من هذا روحة في ذلك عمن
هذا بسعيد يصلي لي سعيد في ذلك
حديث
أبي سعيد العدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري من بني هدرة صحابي وأبو الصحابي كلاهما صحابي النبي عليه السلام قال إذا صلى أحدهم لكن يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أن يمر بين يديه فلينفعه يأخذ فليدعه ما استطاع فإن أبى فليقاتله يعني فليدفعه بشدة فقاتل الرجل يقاتله إذا دافع وضربه نحو ذلك وليس المراد القتل الذي هو ضربه بالسيف او نحو ذلك المراد المدافعه الشديده كما قال اهل العلم فانما هو شيطان يعني متمرد شيطان كل جنس متمرده وعافيه فانه شيطان من بني ادم قد تعدى وعتى لهذا اطلق عليه شيطان كما يقال في متعدد وسعد الجن ومرادتهم ومضليهم انهم شياطين بتمردهم وعدوانهم ويقال الحيوان المتعدي والمتمرد يقال الشيطان وفي روايه اخرى فان معه القريب ان معه الشيطان يوزه الى من هذه الاشياء ويسوقه اليها لان الشيطان من دعاه النار وكل إنسان معه قرين من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا معه قرين لما يكون قرين من الشياطين في وانت يا رسول الله وأنا إلا أن الله أنا يعني فأسلم وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف ليس من رواية أبي سعيد كما توهم كما يوهمه عمل المؤلف بل من رواية ابن عمر صحيح مسلم من رواية ابن عمر فإن معه القرين يقاتله فإن معه قريب والشارع رحمه الله على هذه الرواية لأبي هريرة مسلم وليس له كذلك بل يده لابن عمر لا لأبي هريرة هكذا لمسلم وهكذا لمسلم أيضا هذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا صلى إلى يسر من الناس إلى فترة فأراد أحد الإجتاز بين يديه أن يدفع ما استطاع ويرده ما استطاع، لأن مروره يشوش عليه صلاته ويوقع المار في الإثم جميعا، فينبغي له أن يرده. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرد المار بين يديه عليه الصلاة والسلام. قوله إلى شيء يسر من الناس الظاهر لا مفهوم له، بينما شاقه عليه الصلاة والسلام هكذا لأنه الغالب أن يصلي إلى شيء يسر من الناس، لأن المأمور بذلك، وليس له مفهوم أنه إذا صلى غير فترة أنه لا يمنع، بل حتى ولو صلى إلى غير فترة يرد المار إذا دنا منه حتى يكون بعيدا عنه. والشارع رحمه الله فهم تخصيص، ما مفهومه أنه إذا صلى إلى غير شيء أنه لا يرد المار وليس بجيد. الظاهر الطاقل للنصوص الأخرى دلالة على أنه يمنع حتى ولو كان ليس له سترة، تقدر حاجة بجوهيب لو يمر بين يديه المصلي لكان يقف 40 خير له أن يمر بين يديه، وممنوع من يمر بين يديه المصلي مطلق إن كان له سترة، ممنوع من يمر بينه وبين سترة، وإن كان ما له سترة ممنوع من يمر قريبا منه حيث يعتبر بين يديه. أما إذا كان ليس بين يديه بل بعيدا فلا منع ولا قراءة. قال العلماء واستفادوا من ذلك أنه يرد الأسهل فالأسهل كما يرد الصائل، فلا يبدأ بالشدة بل يبدأ بالليل يرده من الشدة، فإذا عاند وأبى دفعه بالشدة. قال ولو سقط في هذه الحال وأصابه شيء فإنه غير مضمون، لأنه متعدي، فلو دفعه بالشدة فسقط فانكسر أو جرح فهو غير مضمون، كما أن الذي يعض يد أخاه يعني يعض يد أخاه لو نزع يده من فمه فقال عضرسه نحوه غير مضمون لأنه متعدد بالعض، هكذا الذي يمر بين يديه المصلي متعدي، لكن يدفعه بالأسهل فإن عاند وأبى إلى المرور دفعه بالشدة. قال بعضهم ولعل هذا فيما إذا كان هناك مسار فيستطيع يمر بين وراءه أو من جهة أخرى أمام السترة، أما إذا كان هناك مسار بأن كان المصلي متعدي اطلع وكان مقاما في طريق الناس وسد عليهم الطريق ليس لهم مندوحة عن المرور بين يديه، هذا يكون هو المتعدي وهو الظالم فيغره المرور، وهذا محل النظر، هذا محل النظر. في إمكان المار أن يمشي خلفه ويقدمه فيمشي وراءه، إذا كان المكان ضيق استطيع المار أن يأتي من خلفه فيدفعه قليلا يتقدم يتقدم قليلا ثم يمر من وراءه فيجوز المحذور ويحصل المقصود. والحديث الثاني حديث والثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم تلجأ التقاء وجه شيئا، هذا يدعى تأكيد السترة، قدم حديث سبرة إذا صلى أحد فليس بسهم فليس بسهم ولا بسهم، حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره بسند صحيح إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة فليبدو منها. وحديث سبرة تقدم أنه رواه أحمد أيضا في المسند في سند جيد كما رواه الحاكم، فكلاهما يدل على تأكد الصلاة إلى سترة، وحديث هذا يؤيد ذلك وأن السنة أن يصلي الإنسان إلى سترة الإمام والمنفرد، أما المأموم هو تبع للإمام، لكن هذا في حق الإمام والمنفرد، كل منهما يتأكد بحقه يصلي إلى سترة وليبدو منها حتى لا تقطع صلاته وحتى لا تشوش عليه صلاته. فإن لم يجد شيئا طائبا كالعمود والجدار ونحوه فليصب عصا، يعني السنة أولا أن ينظر، فإن وجد شيئا طائبا عمود أو سارية أو جدار أو أشبه ذلك شجرة أو ما أشبه ذلك صلى إليها، فإن لم يجد فلينصب عصا كما كان يركز لنا حربة في السفر تركز أمامه نحن لا فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. تقدم أن الجمهور على أنها سنة وأنه ليس بواجب لما ورد أنه صلى إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام، هذا كله لتأكد تأكيدها وأن ينبغي فعلها وعدم تركها، لأن الرسول حافظ عليها في الأغلب عليه الصلاة والسلام، ولما فيها من توقي المرور والحيلولة بين المار وبين تشويش على المصلي، والعمل أنها تشير إلى أنه يصلي، أن السترة تشير إلى أنه يصلي حتى يجتنب الغروب بين يديه، فإن لم يكن فلا يخط خطا ثم لا يضرهم مر بين يديه يتقدم المار أمام السترة لا يضر المصلي، سواء كان المار رجلا أو امرأة أو حيوانا لا يضر، إنما يضره إذا مر بينه وبين السترة. أما إذا كان وراء السترة فلا يضر. قد كانت تنصب على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في الأفطح يوم حجة الوداع، فيمر مرة أمامها كلب وحمار وغير ذلك فلا يضر صلاته. قال المؤلف رواه أحمد في المسند وابن ماجه في السنن وصححه ابن حبان في صحيحه، ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. ذكر ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث وكذلك العراقي في ألفيته ان هذا الحديث مضطرب، ومثل به لقسم مضطرب وضعفه كثير من الناس لهذا. نقل جماعة عن أحمد رحمه الله صريحة كالله الخطابي والطحاوي والخلال وجماعة صريحة هذا الحديث عن أحمد رحمه الله، وذكر جماعة آخرون أن رواته أن في رواته رواته من هو مجهول لا تقوم بالحجة، وذكروا أنه لا يجزئ الخط إلا إذا ثبت الحديث، ومن نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك رحمه الله، وذكر جماعة آخرون أن رواته أن في رواته من هو مجهول لا تقوم بالحجة، وذكروا أنه لا يجزئ الخط إلا إذا ثبت الحديث، ومن نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك لأنه من رواية شخص قال أبو عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، قال الحافظ في العلماء في عمرو هذا إنه مجهول، قال جماعة في الطحاوي وجماعة إنه مجهول أيضا، قاله الدار قطني قال لا يصح، فجماعة من أهل العلم وصفوا بهذا الحديث بأنه مجهول لأنه رواية مجاهير وأنه اضطربوا بروايته. روى عن ابي عمرو بن محمد بن غريب عن جده، ومن روى عن ابي محمد بن عشر عن محمد بن عمرو بن غريب عكسه، ومن روى عن ابي محمد بن عمرو بن غريب فجاء وزاوي جدا اخر روى عمرو بن غريب، وقد جاء على ثلاث روايات مضطربه. فلا ادري لماذا قال المؤلف هذا الكلام عن مسلم بن عمرو مضطربا وحسن، ولعله رحمه الله قال ذلك لأن الاستقاد استقاد روى عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن غريب عن جده عن أبي هريرة، قالوا فلما رأوا استقاد بهذا جماعة استقاد روى بهذا وصحه ابن حبان، فظهر صحيح ابن حبان لا توثيق الشخصين أبي محمد وجده، فلعله دل على هذا لأن الراوي إذا روى عنه ثقة ووثق ذاتها والعينية والحالية، كما ذكر المؤلف في النخبة قالوا قال في النخبة إن سمي وانفرد واحدا في وجهه العين قال الشرح إن ذكي لا تدي حالة ولو كان الراوي واحدا، فعلى هذا القول لعله اعتمد توثيق ابن حبان لهما بتصحيح لحديثهما، فلهذا قال وأنا أسمي سعادة مضطرب، كان رواية جماعة من الثقات غير مضطربة، هو عن طريق ابي محمد بن محمد بن كريم عن ابي عن جده قال سمعت ابا هريره، هذا هو وجه الذي اصاب من زعم انه مضطرب. وشيخه العراقي قال العراق الذي انه مضطرب، قالوا كالخط لما اهتم به المضطرب قال كالخط يسر كالخط يسر في دم الروسي والاضطراب موجود من البحر. وعن الله يوم احتج به قال ان الخط خطا كالهلال اذا ما تيسر له عصا ويستحمله، ويكون عن فطر عن احمد رحمه الله وعن الدرق وعن المديني انهما صحح هذا الحديث صححا، فلعل على مسند المؤلف هي قضايا نصب ما نقله ابن عن فطر عن احمد والدرق والمديني من تصحيح هذا الحديث، وثبت على ابن حبان ايضا فيكون اجتمع المؤلف ما نقله ابن عبد البر من تصحيح احمد له وابن المديني وابن حبان، فلهذا يرد القول هنا والمصيب زعم انه مضطرب وحسن بهذه الاشياء انه روى عنه قراءه المعروف اسمها ابن رويه وصححه هؤلاء، فلهذا قال ابي ولا مسلم زعم انه مضطرب وحسن وبكل حال إذا لم يجد عصا ولم يجد شاخصا وضع خطا أو طرح عصا أو عباءة أمامه أو ما أشبه ذلك فهي خير من الخط. ويتشعر المصلي بأن هناك شيئا يحول بينه وبين الناس، تشعر المرء بأن الرجل يصلي فيعقل خير من العدم، خط له خير من العدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. محل الله محل الله يعني المأمور هو المصلي، المأمور بأن يضع السترة، وإذا وضع النار محل الله. قد يقال إن المسلم أخو المسلم أن يكون مقاما إذا قصر، إذا قصر المصلي ونابع عنه أخوه ووضع الخط أمامه أو عصا صبح أمامه ثم مر يقوم مقامه، قد يقال هذا أو لا، ولعل على قرض إن شاء الله المسلم أخو المسلم إذا نابع عنه والنية ليس شرطا، النية ليس شرطا، لو صلى إلى جدار ولا نواه سترة وسترة، أو جاء وصلى إلى عمود ما جعل باله سترة وإنما سترة شر السترة، وقال النية ليست شرطا، إذا صلى إلى يستر من الناس ولو ما نواه وسترة فمر رأى هذا يضره. هكذا إذا وضع له إنسان وضع على أبوه مر أخوه إذا غرق إذا عصى المضر أو الكرسي ما وضع المضر والله أنه إن شاء الله يحسن مقصود، هذا هو الأقرب. والمسلم أخو المسلم أخو المسلم أخو المسلم مسلم واحد وبينهم واحد.
الصلاة ما لا يحصل الى الله عز وجل، فان كلنا افضل الانسان على الصلاه يكون عليها قلبه استحضر في عظمه الله، فانه تؤثر في قلبه ما لا يمثل لو كان الامر في الاخره. والصلاه دخول على الله دخول بين يديه دخول على جنه سبحانه وتعالى، فهي صلاه العبد لربه وهي دخول عليه دخول بين يديه مناجاه له قراءة لكتابه وقراءة بين يديه تعظيم الله في روعها وسجودها إلى غير ذلك، فينبغي أن يطلع عليها بقلبه وقالبه وأن يحضر ما يشغل قلبه من إحضاره بين يدي الله عز وجل، سواء كان شاغل أمرا قلبيا وساوس أو ما يتعلق بالبدن من الحركات والعبث في أشياء بدنه لحيته شابه أو غير ذلك مما قد يشغله أو النظر إلى ما حوله من هنا أو هنا أو أمامه، فينبغي أن يقبل على صلاته بقلبه. والله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، والخشوع فيها يشمل أمرين: خشوع الجوارح وخشوع القلب. قد قال بعض السلف: استعيذ بالله من خشوع النفاق. إذا وما خشوع النفاق؟ قال أيها البدن خاشعة والقلب ليس بخاشع، فكما خشوع القلب أولا وخشوع الجوارح، وخشوع القلب من أسباب خشوع الجوارح كما قال بعض السلف: لو خشع قلبه هذا لخشع الجوارح، وهو مرفوعا لكنه ضعيف المعروف أنه كان بعض السلف وخشع قلبه هذا وخشع جوارحه. الحاصل أن خشوع القلب ماذا على الله واستحضاره وعلامة الله من أسباب خشوع الجوارح وهجومها وركودها. وكثير من الناس إذا دخل في الصلاة جعلها فرصة للعبث بثيابه أو لحيته أو عبده أو نظره ها هنا وها هنا، وهذا لا ينبغي أن يخشى عليك من مطلع الصلاة إذا تكاثرت عليه هذه الحركات وهذا العبث المتوالي. أجمع العلماء على بطلان الصلاة في ذلك، ينبغي للمؤمن أن يحذر هذه الأشياء وأن يقبل على صلاته ويخشع في غير ربه قلبا وقالبا. ثم ذكر المؤلف عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمرد مختصرا، وجب الشيخان مختصرا يعني واضع يده على خاصرته هكذا، السنة هي يكون هكذا يضع يمينه على شماله خاضع لربه حال قيامه في الصلاة لا يضع على خاصرته. وفي البخاري هذا تدرسه في صلاته يعني يدل على النهي عن الاختصار في الصلاة وأنه يسبب باليهود وينبغي الحذر منه. ثم هو يهدي إلى عدم الخشوع يعني إذا وضع يده على خاصرته هو مما يهدي إلى عدم الخشوع بخلاف ما وضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره فإن هذا أقرب الخشوع وترك العبث بخلاف وضع يده على خاصرته فقد يمل ويقعها وينزلها أو يردها ها هنا أو ها هنا بخلاف إذا وضع هذه على هذه وأقبل على ربه فإن هذا من أعظم أسباب الخشوع. والحديث الثاني حديث ابي ذر حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء تبدأ بها تصل المغرب. يظهر من الحديث كثيره ان من عادة اهل المدينه تناول العشاء قرب المغرب لانه في الحرب وفي النحل فلا يفرغون الى اخر النهار قرب المغرب فيتناول العشاء قرب المغرب. كانت هذه عادة اهل قديما ان يتعاطون هذا كان ياكل العشاء قرب المغرب والغداء الضحى قبل الظهر والظهر ليس فيه طعام مكروه انما يتناولون ما تيسر من تمر او غيره. الحاصل ان عادتها المدينه ذات الوقت تشبه عادتها الميت في وقت قليل من المضى ولهذا قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلي المغرب. في الوقت الاخر اذا قدم العشاء اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء فاذا تاخروا ولا يتم العشاء الا بعد المغرب ايضا. فأمر بتقديم العشاء من الحالين ولكن لأنه إذا حضر العشاء قبل صلاة المغرب أو العشاء ثم ذهب وتركه قد يتسوس قلبه ولا يحضر الصلاة ولا سيما إذا كان جائعا بعد الأعمال والتعب. فأمر المسلم بالبداءة بالطعام حتى يأتي الصلاة وهو فارغ القلب من تشاغل الطعام والهواجس التي تتعلق به ويقوم على صلاته ويسمها ويقولها بخشوع وطمأنينة. الأول يقدم العشاء لا للتهاون بالصلاة ولكن لتعظيمها حتى يقبل عليها بقلبه وقلبه وحتى يأتيها وقد فرغ قلبه من سواها فيفرغ لها ويعطيها ما يلزم من طمأنينة وخضوع وإقبال وترك وساوس. ومن هذا الباب حديث عائشة لأن الله مسلم الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع في الأحدثان. هذا أيضا من جهة قصر لهذا الباب إنه هو لأن يؤثر بوضوع الإنسان وجود حبتين. الحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه لم يعبد أن يقال في مسألة الطعام لا يجوز أن يتخذ عادة حضور الطعام عند حضور الصلاة إنما هذا فيما إذا صادف حضور الطعام قرب الصلاة. أما يكون يتخذ عادة إذا جاء المغرب أو جاء العشاء أو جاء الظهر قدم الطعام هذا لا يجوز معناه التخلف عن الصلاة والجماعة والتحيي على هذا الطعام وتعمد هذا الشيء يعني يتخذ عادة الظاهر أنه لا يجوز ولا يكون عذرا ويجب أن يقدم أو يؤخر حتى تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة. لكن إذا صادف يعني ينتظر الطعام تقدم
صار حاضرة أو قدر بين أيديهم غير طلبه أو ما أسمى ذلك مخلينا لا أن عارف التخذة ولكن صادق بذلك فإنه يقدم الطعام. عن الرابح الذي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحد بالصلاة فلا يمسح الحصى فإنه قد واجه وإذا في الأرض فإنه هناك يناجي ربه فلا يمسح الحصى فإنه قد واجه والصحيح المعيقين الذي فاطل الدوسي نحن أنه هذا حين الرياض يقضي وفيه فإن كنت فاعلة واحدة يعني ماسحا هناك ليس فيه التعليم إلا هو التواجه فيه الرياج ربه فلا يمسح الحصى من كل جزء التعليم هو قوله فإن الله التواجه لكن قال فإن كنت فاعلة واحدة هذا يدل وفي لغة أحمد داخل قال دع هذا يدل على أن ينبغي المؤمن من صلاته أن يقبل عليها ولا يمسح الحصى ولا يمسح موضع سجوده بل يقضي على صلاته ويخشع فيها ويسجد بدون مسح لكن اذا كان هناك حاجه فتكون واحده الحاجه بالمسح لان موضع الجبهه والانف غير مناسب ويخشى ان يمنعه الخشوع فتكون واحده يزداد هنا واحده يعني يقوم بيده هكذا لازاله شوكه او حجر او ما اشبه ذلك عن موضع سجود حتى يتم له الخشوع ويقضي على صلاته سبيله والله سبحانه وتعالى على سبيله. أما بعد رضي الله عنه وعنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مكتئب في الصلاة فقال هو اكتئاس يختلفه الشيطان صلاة العبد خرجه البخاري. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عن الاكتئاب لأن هذا شيء يقع من الناس فسألت عنه فله حكمه هذا يدل على حرصها على العلم ورغبتها في التفقه في الدين ولذلك بتوفيق الله ادركت خيرا كثيرا حصلت علما عظيما على صغر سنها وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة ومع هذا ادركت علما جما وخيرا كثيرا وتوفيقا في الدين وحفظت على النبي صلى الله عليه وسلم ونوها من الأحاديث رضي الله عنها وأرضاه. والالتفات هو الميل بالرأس يمينا وشمالا هذا هو الالتفات. فقال وقت ناس يختلصه الشيطان من صلاة العبد الانتقاص ينتقصه الشيطان على طريقة الخفية والسرعة المختلص يقصد الشيء بطريقة خاصة من الخفية لأن لا يختلى له والسرعة فهو يكيد للناس ويجتهد في انتقاص صلاتهم بالطرق التي تمكنه وما ذاك الا لانه عدو مبين يريد ان يكون معه في السعير فان لم يحصل له ذلك اراد انقاص اعمالهم ويضعافها حتى تضطرها اجورهم وحتى تقل حسناتهم وقال عز وجل ذل الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا انما يحبه ليكون من اصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو مبين عدوته قديمة عدوته قديمة مع أبينا آدم وهكذا مع الذرية على كراهة الالتفات ما دام اختلاسا من الشيطان فهو يدل على كراهة ذلك وأن ينبغي المؤمن أن يخشع في صلاته وأن يصمد بوجهه إلى موضع سجوده كما قال السلف رضي الله عنه وكما جاء بذلك بعض الاثار بعض الاحاديث المرسله ولا يلتفت هكذا وهكذا لئلا ينقص صلاته ولئلا يحقق مقاصد الشيطان لكن اذا كانت هناك حاجه فلا باس بعد الحاجه والالتفات ويقول وقع حدث يخشى منه والتفات ينظر فلا باس ولهذا التفت الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين لما أكبر الناس التسليق لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي بهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر أكبر الناس التسليق فلما رأىهم أكثروا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أن يبقى وأن يستمر رفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من نبه في صلاته فليسبح الرجال ويتصفق النساء
فذكري من حيث أنس رضي الله عنه قول عليه الصلاة والسلام قال إياك وإياك الصالحين هلكة قال أبوه يتطوع هذا يدل على أن الباك لا يجوز سماه نبي هلكة فدل على أنه لا يجوز إلا من حاجة وقال حاجة إذا سمع هجة خاف منها غزات أو حريقا أو عدوا انتظر كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث شخصا طليعة ببشر بالاستعاذ كما ينظر إليه أو الصلاة يقول ينظر هل أقبل إلا غير ذلك من المسائل التي قد يحتاجها الناس إذا كان الإنسان حاجة واضحة فلا بأس وإلا في الواجب يرفع ولهذا سمي هلك فإن كان لابد إزاعة الحاجة إلى ذلك فليكن في التطوع لا في الفريضة فالحاجات تنقسم وشدة الحاجة كان في الفريضة والنافلة إذا كانت الحاجة خفيفة فلا بأس أن يتوسل النافلة لا في الفريضة صور النافلة أخف وأيسر من الفريضة وهذا كله يدل على أنه ينبغي الخشوع في الصلاة هذا الشاهد الخاشع يقضي على صلاته لا يلتفت والملتفت يدل على نوع من التقصير وعدم الخشوع الكامل والله أثنى على المؤمنين فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع خشوعان خشوع القلب للضراعة إلى الله والإقبال عليه والمنسبه وإحضاره بين يدي الله وخشوع الجوارح بالسكون وعدم الحركة المؤمن هكذا خاشع بقلبه وخاشع بجوارحه والمنافق قد يخشع بجواره ولكن لا يخشع بالقلب قال بعض السلف استعينوا بالله وخشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق قال أيها البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع المطلوب من المؤمن خشوعان خشوع قلبه بين يدي الله بالاستحضار والطمأنينة والرجاء والشوق إلى الله عز وجل ويذكر عظمته سبحانه وتعالى والبكاء من خشيته إلى غير ذلك مما يتأثر من القلب والخشوع الثاني خشوع الجوارح بتكوينها وحفظها في مواضعها وعدم العبث بها كثير من الناس إذا دخل في الصلاة شغل بالعبث وكان متفرغا للعبث فلم يجهن وقلة حضور القلب لو حضر القلب لما كان هكذا لكن الغفلة والجهل وقلة التعظيم لشأن الصلاة يبتلى بالعبث والحديث الثاني حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أهله الصلاة فإنه ينادي ربه وقبل ينادي ربه بالذكر والدعاء فاللائق به بالخشوع والإقبال على الله عز وجل فإن قام ينادي ربه إياك نعبد وإياك نستعين يسأله بين الصلاة والتسليم يقرأ يخشع بركوعه يخشع بسجوده بين السجدتين وفي قراءة وخشوع وفي دعاء ومناجاة اللائق به الإقبال على ربه والاشتغال بذلك عما لا ينبغي من العبث أو البساط عن يمينه أو قدامه الذي يقبل على صلاته ويترك ما سوى ذلك فإن بدره بساط نزل به بساط فليكن ذلك عن شماله تحت قدم النساء كما ذكر في رواية أخرى ولا يرص قدامه ولا عن يمينه وفي الآخر فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن عن شماله أو تحت قدمه هذه السنة إذا عرض له البساط في غير المسجد فلن يصلي في الصحراء أو في بيته في أرض ليس فيها ما يحترم المصاب عليه يبصق عن يساره تحت قدمه أما في المسجد فلا لا يبصق لأن المسجد يريد ينسه ما قدر ولا شك أن المصاب من القدر أمر النبي بتطهير المساجد وتنظيفها وتطيبها وقال أن من كثير أمته كان يقلى في المسجد فلا يجوز أن يبصق في المسجد ولكن يبصق عن شماله وتتقدم في خارج المسجد والمسجد في ثوبه ومنزيله لا في المسجد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البصاق هذه هدية كفارتها دفنها فلا يجوز أن يأتي خطيئة لكن إذا وقعت من هذه الخطيئة غفلة أو جهلا فليدفنها في تراب المسجد وحسبها حيث أمكن
فإن لم يكن ذلك فلينقلها ولينزلها كما أزالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رفعته في المسجد حكها وأزالها وغضب وأنكر عمل فعل ذلك. والمقصود من هذا حتى الخشوع الخاشع لا يرفق أمامه ولا عن يمينه بل يجتهد في تشاغل على السجن فإذا بلي فلك عن يساره أو في منديله ولهذا في الرواية الأخرى أو يقول هكذا عن يساره أو يقول هكذا ثم أخذ النبي طرف ثوبه ولصق فيه ورمى بعضه إلى بعض يعني إذا حصل هذا أو هذا كفى. وهي الرابعة لعائشة رضي الله عنها في قصة وهي أنا مسعيضة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما وضعت كراما على جانب بيتها وسته ليس بالضخم قال أزيري عما كرام في هذا فإنه لا تزال تصاوير عليه الصلاة وجاءها نفسها أنا قالت وضعت سترا على سفة لنا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وهتكه وقال إن أصحاب أهل السور يعذبني وقيامه ويقال حيوم خلقتم فالنبي هتكه وأمر بإزالة لأمرين الأمر الأول ما في السور من الكراهة وأن أنكرها ويجلس تعليقها والأمر الثاني أنها تشوش على المصلي إذا كان أمامه النبي يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته إذا كانت أمامه تشوش على المصلي قد ينظر إليها قد يشتغل بها فلا ينبغي أمام المصلي شيء يشغله بصلاة من نقوش وتصاوير أو أشياء بجانبها أن تشغل المصلي والتصاوير بالذات منهي عنها لأمرين ما فيها من الشغل ولأن تعليقها لا يجوز لأنه يشبه عمل عباد الأصنام فلهذا غضب النبي وتغير وجهه وهتكها وأنكر على عائشة فعل ذلك حتى قطعتها وجعلتها وسائد لا تفق بها النبي عليه الصلاة والسلام في منزله. وفي هنا فوائد الحث على خشوع الصلاة والبعد عما يشوش على صلاته من تعليقات قراءات في الجدران كتابات صور في الجدران نقوش ينبغي أن يكون أمام السن يشوش على صلاته وهكذا في الفرش ولا تكون فرش إلا في المساجد سادة قليلة النقوش حتى لا تشوش على المصلين. وفيه من الفوائد أيضا أن لا يجب تعليق الصور يجب هتكها ولا يجب تعليقها على الأبواب أو على الجدران سواء كان صور بني آدم أو صور الحيوانات الأخرى من الطيور والسباع يجب هتكها وإزالتها. وهكذا لا تعلق المكاتب لا يجب سيحط صورة في مكتبه صورته أو صورة أميره أو صورة ملكه أو صورة أبيه أو جده أو ما أشبه ذلك لأن هذه الصور أولا فيها مشابهة لعباد الأصنام ثانيا قد يفضي ذلك إلى عبادتها من دون الله كما وقع اليهود والنصارى لأن كان من سنتهم نصب الصور على القبور ثم تعبد من دون الله بعد ذلك ثم جاء لأصحاب نوح لما صوروا صورة ود وسواع وبدت بعد ذلك ونصب الصور في المجالس أو في الطرقات والشوارع نصبها بعبادتها من دون الله ونصبها بتعظيمها ومن تسبوا في أعداء الله اليهود والنصارى يجب زوال ذلك ويجب ان لا يقف على ذلك على كل من استطاع ذلك. الله
المستعان.
هذا احسن الملك قال لي تستوي في النصيحه حتى يهدي الله مسؤولي لذلك.
حديث عبد الله بن
إذا حسب الوصف قلت الفاية إذا هو الشيطان سمية الثلاثة عليه عثمان بن أبي العاص دقل نعم إذا كان لحاجة هذا من الحاجة هذا من الحاجة الشرعية كيف يقول هكذا يقول براسها كذا ينفق اليسار يا غالب على الوسواس ينفق اليسار فمراتب العوج الله من الشيطان أعوذ الله من الشيطان والشيطان يقال خزا نعم
أن يتلطف في الرأس
نعم
أقول يكون في الرأس فقط الالتفات يكون في الرأس
هذا
لا التفت بجسمه
يقول
لا تبطل الصلاة
الظهر يبطل الصلاة إذا كان يعني كثيرا عامدا إذا كان يسيرا يصال لك منها أو جهلا منه لعل لا يبطلها شيء قليل فعلا لا يبطلها لأنه قد جعل الإنسان غفلة أو جهل
لو التفت إلى خلف أقول لو التفت إلى خلف الرأس التفت إلى خلف
وإلا بالرأس لا بالرأس لا ولا سيما عند الحاجة ما عند عدم الحاجة لما سمعت خلف الحجام عايش إلى حد آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف لها أعلام تسع معلم أعلام يعني نقوش جميله جميلها فلما رأى إلى أعلامها نظرة فلما صلى نزعها ولا يذهب بها إلى أبي جهل وأبي جهل فإنها ألهتني عن صلاته المدنية ليس فيها نقوش اشتد بهذا على كراهة الصلاة ليس خلق لنفوسك واحتياء ما هو أسلم من ذلك مما لا نفوس فيه النبي صلى الله عليه وسلم استمر فيها ولم ينزعها بعد الصلاة دل على صلاة ليس فيها ولا حرج في ذلك ثم أرسلها إلى المكان ولم يقل له لا تصلي فيها دل على انه لا حرج في ذلك لكن الاولى بالمؤمن ان يبتعد عن هذا الشيء واذا بوجه به فلا يخلفه ويطرح بصره ولا يخلف بخمها او خيمها او ما اشبه ذلك ان المؤمن يطرح بصره من موضع سجوده حتى لا يشغل بقميص ولا غيره وقول عن هدي عن صلاته فالذي اياه يدل على ان هذا هو الافضل والاولى بالمؤمن أن يبتعد عن الشيء الذي قد يشغله وكونه صلى فيها وأكمل الصلاة وأصلها بأبي جهل ولم يقل لا يلبسها يدل على جواز ذلك ولا حرج في لبسها لكن مع الحرص على عدم الشغل بها. نعم الله أعلم.
جبة هي المجانية؟
نعم
جبة هي
جبة موصوف نعم لكن بعض الجبب فيها أعلام وسمات ونقود بعض الجبب سادة والحميصة فيها نقود فلم يكن قالوا انها ساده ليس فيها
نقوش. نعم. رفع ابي بكر رضي الله عنه يديه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء هنا ما يقال ان هذا مثلا قد ينافي الخشوع او ان هذا داخل الصلاه لانه ذكر.
لا هذا مما يتعلق بالصلاه يشعر فيها عند وجود اسبابه فان اظهار النبي صلى الله عليه وسلم له يبقى معلم من عنكم ما غلب عليكم والأنكر عليكم تقدم فلسل ولم تراتكم نعمة من عمله فلما أشار من يسوى الله من يبقى فرح بهذا الصديق رفع يديه فلم يكن عليه من أتكلم فدل ذلك على أنه يحذر نعمة الصلاة جاز أن يرفع يديه ويحمد ربه ويشكر على نعمة جعل كرى بقتل العدو حتى المسلمين والإمام في الصلاة يرفع يديه حمد الله من بينه وبين ربه لكن حيث هذه النعمة عارضة الصديق كبرها نعمة عظيمة وهي كذلك فلهذا حمد ربه ثم التقاها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هناك في العلم طول الرأس جاز بس ببصره الى جهة ما حكم الالتفات بالرأس
أقل أقل على كل حال تركه أولى على كل حال لأن نوع من العبث تركه أولى ولا يقبل عليها بقلبه كما ينبغي وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ان الواجب ان يكون للانسان حاله في الصلاه غير حالات التي يعتاد عليها في الصلاه ويكون عنده اقبال وعنايه وضوع واخضاع الصلاه في قلبه وقالب وتامل في من قام بين يديه ومن قام بين يدي الله يناجيه بين يدي ملك الملوك في اعظم المقام فلا يليق به ان يتشاغل عن ذلك في الاخر ومن هذا الاستحضار تدل الوساوس او تقل الوساوس فعند الغفله عن هذا الاستحضار تكثر الوساوس ويكثر العبث ويشغل القلب باشياء جانبيه تعلق ببيته او تجارته او غير ذلك فيغفر من الصلاه وهو لم يحفظ بها ولم يعقلها فليس له منها الا ما عقل منها
والحديث الثاني حديث عائشة، فإن كان هذا في ضعف البصر يظهر أن ما كان أشد منه يكون أولى بالعقوبة، فينبغي جمع القلب على الصلاة وعدم تشاغله بغيرها، وهكذا الجوارح كان البصر مع خفة النظر فجوارح أخرى كذلك ينبغي العناية الليل خاشعا خاضعا ساكنا في صلاته. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا غير ذاته والأحدثان. هذا أيضا يتعلق بالخشوع، لأن إذا حضر للصلاة وقلبه معلق بالطعام أو مشغولا بمدافعة الأحدثين لم يعطيها حقها من الخشوع والعناية، وصار مشغولا بالتسوف للطعام الحرص على فراغ من الصلاة حتى يتوجه إلى الطعام، مشغولا بالأخبثين حتى ينتهي فيفرغ منهما، ينبغي البدء بها بهذه الأشياء حتى يكون أخشع لقلبه وأجمع لقلبه على الصلاة. وهذا النفي يحتمل النفي لذات الصلاة تكون باطلة، يحتمل النفي لكمالها أنها لا تكون كاملة إلا بالتفرغ وعدم التعلق بالطعام أو بالأحدثين، وهذا الغني أظهر ينفي الكمال، فلا ينبغي الله أن يفعل ذلك. هذا له شواهد، يقول لا صلاة يعني إذا غلبت فلا صلاة له، يقول هل العلم على أن تصح صلاته إذا صلى وحده لكن يأثم فلا تنقص صلاته، يقول لا إيمان لمن لا صبر له، يقول عن العلم أهل السنة والجماعة جميعا على أن ترك الصبر ينقص الإيمان ولا ينقص الإيمان، لذلك لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن لا يؤمن جاره بغائقه نقص هذا أيضا في الإيمان ولا يزيله. لذلك لو أن أحدهم حتى يحب الأخير من نفسه إلى يوحى ذلك النقص في الإيمان ولا يزيل به الإيمان إلى آخر الخوارج. وهذا يدل على تأكد شرعية وراء قلبه مما يشغله في الصلاة، فإذا حضر الطعام وهو يحتاج إليه ويريده يبدأ بالطعام، يبدأ حديث أنس إذا حضر غد العشاء يبدأ بكرة صلاة المغرب، والله إذا حضر العشاء والعشاء يبدأ بالعشاء، لأن المقصود من هذا تفريغ القلب للصلاة حتى لا يأتيها وهو مشغول. فلا لو أن يضم هذا إلى ذاك أو ذاك إلى هنا معه في مكان واحد أنا أنسب. أما إذا كان هذا الطعام لا يشتهي فإنه لا يضره يذهب إلى الصلاة ولا يبالي، إنما هذا لمن حضر الطعام يشتهي. وهكذا لو لم يحضر الطعام لكن حال وقته، إن حال وقت العشاء لكن ما حضر يبدأ بالصلاة، لأن هذا الحال من حضر قدم له الطعام وهو يشتهي ويريده فله يبدأ به، إنه كان لم يقدم له أو قدم له لكن لا يشتهي فتعشى أو إن كمان لا يشتهى الطعام ما يريده فإنه يتقدم إلى الصلاة. وهكذا مدافعة الأحبثين من يدافعهما يؤذيانه، أما إذا كان شيء يصير لا يبغي ولا يشغله فإنه يبدأ بالصلاة. المدافعة تقتضي أن هناك شدة، إذا كان البول يؤذيه تأخيره أو حاجة أخرى غائب يريد تأخيره يدافعه، هذا لا يتمكن من الخشوع ولا يؤدي الصلاة كما ينبغي، فليبدأ بهما ويتخلص منهما ولو فاتته الجماعة، صلاته وحده مع الخشوع أولى من صلاته مع الجماعة ويدافع الأحبتين. ولا صلاة الجماعة حتى صلاة الجماعة، لكن ينبغي له يتأهل ولا ذلك ويعتني قبل ضيق الوقت. الحديث في هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحد غير ثم استطاع، وإذا مسلم الترمذي وزاد في الصلاة التثاؤب من الشيطان في الصلاة التثاؤب من الشيطان، والحال الراد التثاؤب من الشيطان مطلقا، لأنه ينشأ عن الكسل والضعف وقد ينشأ عن الامتلاء السبع الكثير تحت التثاؤب، ينشأ عن الضعف تعب
الشيطان يعين على كل ما يثبط عن الخير نسب إليه التثاؤب، لأن الثوب ينبي عن كسل وعن ضعف وعن ثور في العزيمة وفي الأعضاء، فإذا حسب هذا فليخدم ما استطاع، إلا وضعها فلد فيرده ما استطاع فلد التثاؤب، لأن فقر الفم يستقبح وفيه نوع من الاستجابة للشيطان، فينبغي أن يرده ما استطاع يخدم ما استطاع، ولكن الآخر يضع يده على فيه والله ولا يقول ها أي إنسان يضحك منه إذا قال ها، المشروع هنا حينئذ ثلاثة أمور، الأمر الأول رده ما استطاع فمه ما استطاع واحد، الشيء الثاني وضع يده على فمه لأن فقر الفم فيه شيء من استقباح، وربما وقع في ذلك شيء من الذباب أو غيره فيضع يده عليه لتغطيته وللوقاية، السنة الثالثة أنه لا يقول ها إلا الصوت يقدم ولا يقول الصوت حتى لا تضحك من الشيطان، ولأن صوته يكون صوت ما هو طيب صوت مختلق صوت ليس بواضح يستقبح، السنة له ألا يتكلم في حال التثاؤب حتى يصحو ينتهي ثم يتكلم.
الله أعلم. أما بعد، هذا الباب في المساجد اللي في أحكامها وما ورد فيها، المساجد هي أفضل بقاع الأرض كما قال الحديث الصحيح رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بلادي مساجدها وشرها أسواقها، والمساجد هي أفضل البلاد وأفضل البلاد وأفضل الأرض لما يقع فيها من ذكر الله وتعليم دينه وإقامة الصلوات ولما فيها أيضا من الخطب والتكبير وغير هذا من وجوه الخير، وأفضل هذه المساجد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى في أفضل المساجد، والله شرع المسائل يقع لها ذكره كما قال عز وجل في ذكره إلى الله أن ترفع وذكره في اسمه في الآية، هي أمر الله ببنائها وشرع بناءها ليقام فيها ذكره ونعبد فيها وحده سبحانه وتعالى ولتكون مجمعا للمسلمين وموضعا للتعليم والإرشاد والخطب والتوفيق وغير هذا من مصالح المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها الصلاة والخطب والتوفيق توجيه الناس إلى الخير وقطع البعوض إلى غير ذلك. يدعو إليها الغريب والفقير كانت السفلى معروفه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤول الى الفقراء والمحاويل والغرباء، فلها احكام كثيره معروفه ذكرها المؤلف رحمه الله جمله من الاحاديث المتعلقه بذلك، منها حديث عائشه بنت المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام انه امر لبناء المساجد الدور وأن تنظف الطيب، قال أحمد وأبو داود كما صح رسالة، القاعدة أن الرواة إذا اختلفوا في الوصف والإرسال فالمقدم هو الوصف والأكثر ولو في الإرسال وقطع منه مسلم رحمه الله، ولكن الصواب من حيث الوصول والقواعد ونرجح الجمع أئمة الحديث أن المقدم هو الوصل، لأن الواصل أتى بزيادة حكت على من أرسل فتقبل، وزيادة الراوي ثقة مقبولة في الوصل وغيره، فلهذا الصواب في هذا قول من قال بوصله وعدم إرساله، والإرسال حجم الصحابي وأن يكون عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على شرعية بناء مساجد الدور، المراد بالدور هنا الحارات والقبائل، لأن الأنصار وغيرهم كانوا لهم دور، دار بني ساعدة، دار بني الحارث، دار بني الحسد، دار بني النجار، لهم دور يجتمع فيها جماعتهم، يكون لهم فيها نخيلهم وحارات يجتمعون فيها وبيوت مجتمعة تقول بني فلان وبني بني فلان، سمى الحارة، سمى الحلة، سمى لهم أسماء فيها، فلان يعني الأول يسمى الدور، دار بني فلان، دار بني فلان. يعني مساكنهم أرى في المساكن في دورهم وفي مساكنهم التي يجمعون فيها
حتى يصلون فيها يصلون فيها جميعا حتى يجتمعوا فيها من أجزاء الحارة والدار التي يجتمعون فيها. فالدور هناك مال الحارات هنا يأتي بيت ويأتي بيت مجتمعة وأشبه ذلك، وقال حارة وقال حي وقال حلة وأشبه ذلك الشباب أو في الناس. والمقصود أن يبنى لكل جماعة مسجد يصلون فيه فيجتمع فيه كل جماعة متقاربة، يبنى له مسجد حتى يصلوا فيه وحتى يجتمعوا فيه لتعاون به والتقوى ولإقامة حلقات العلم ولغير هذا من المصالح التي تفعل المسجد. وأن تنظف وتطيب، أمر بأن تنظف من الأذى، لا يكون فيها الأذى لا بول ولا مصاد ولا أشبه ذلك مما يفيد المصلين حتى قلع. قال في أحد النبي صلى الله عليه وسلم أناس يقومون المسجد يلتقطون فيهم ما قد يقع فيه من أشياء قد تؤذي. كان في امرأة سوداء تقوم المسجد، فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة ودفنوها ليلا ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها. فلما بلغه ذلك قال أفلا كنتم آذنتموني، دلني على قبرها، فدلوا على قبرها صلى عليه. هذا يدل على عناية صلى الله عليه وسلم بضعفاء المسلمين وتقديره لأعمال العاملين في سبيل الحق. لذلك تطيب عليها الطيب تطيبها بما في التطيب من تحسين رائحتها وتسهيل الإقامة فيها والتشجيع على زرقها والمجيء إليها والترداد إليها لطيب الرائحة. تطيب الرائحة يشجع على المقام فيها للقراءة والذكر وتعلم العلم والاعتكاف وغير ذلك.